بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي فتاوى حول شؤون الأطفال للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
سئل رحمه الله: إذا كان الأطفال صبيانا وصبايا من السابعة حتى العاشرة مثلا، كيف تكون صفوفهم جزاكم الله خيرا؟ أجاب الشيخ رحمه الله: يصفون خلف الإمام، إذا كمل الصف الأول يكملون الصف الثاني ولو أنهم صبيان سبع فأكثر، والبنات خلفهن يصفون خلفهن أيضا. إذن الأولاد يلون الإمام ثم البنات خلفهم ثم البنات والنساء.
هذا لو كان الإمام يؤم صبيانا ذكورا وأناثا وإناثا، فيكون الأولاد أولا خلف الإمام ثم بعد ذلك البنات. نعم.
صفوف نعم، لكن الكبار مقدمات على الصغار، وإذا صفوا الجميع فلا بأس، لكن إذا جاء الكبار وصفوا فالبنات خلفهن، وإن اختلطوا في الصفوف فلا بأس، لكن يكون خلف
يكون خلف الصبيان
الصبايا، النساء خلف الصبيان وإن كن كبيرات.
نعم. يعني إذا لو كان صغارا فقط فالذي يلي الرجال الإمام الذكور ثم بعد ذلك الإناث، أما لو اجتمعوا مع الرجال فالرجال أولا ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء، كبيرات كنا أو صغيرات، لأن المرأة تكون عقب الرجال وعقب الصبيان. ومن هنا يترتب على ذلك مسألة: ما لو كان الإمام يصلي على جنازات فاجتمع رجال ونساء وصغار صبية صغار ذكور، فكيف يكون الترتيب؟ نقول الذي يلي الإمام، ما هو الذي يلي القبلة، الذي يلي الإمام الرجال ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء ثم بعد ذلك النساء، هذا هو الترتيب. فالصبي إذن يتقدم المرأة. بالنسبة لمصافة الصبي إذا بلغ السابعة تصح مصافته وينعقد الصف به، فلو قمت أنت وصغير عند سبع سنوات خلف الإمام وأنتما مع الإمام فيكون مقامكما مقام الصف من الإمام، ولا يلغى الصغير ويقال تصح مصافته به، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس لما قال: فصليت أنا واليتيم، فقمت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. هذا ترتيبه. يبقى يصح مصافة الصبي إذا بلغ السابعة، قال واليتيم، واليتيم يكون دون البلوغ، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعجوز من ورائنا، فتكون المرأة تلي الرجال، والمرأة يكون مقامها من الرجال مقام الصف إن كانت مع الإمام، ولو كانت وحدها ما تقوم بجواره إنما تقوم منه مقام الصف، فالمرأة تقوم خصف، ولا تكون المرأة صفا مع رجل، ما تكون صفا مع رجل، إنما تكون المرأة خلف الرجل. يبقى إذن عندنا الآن الرجال ثم الصبيان ثم النساء، هذا لو كان الصبي كثر وكذا. أما لو كان الصبي أحد أفراد وتخللوا الصفوف فلا إشكال في ذلك، بل لو تقدم الصبي كما قلنا الصف الأول وحرص على ذلك فإنه لا يرجع. نعم. جنس إنسان هن النساء، لكن الكبيرات يقدمن وبعدين يليهن الصغار، فيكون الصغيرات من النساء كالصبيان من الرجال. نعم. أي نعم، يبقى المرأة ثم بعد ذلك الصغير. نعم نعم نعم. مطافي في المطاف، لا دي تكون ضرورة ما يمكن تدفع. في الحرم غير، في الحرم ما أحد يختار الصفوف، مع الزحام في الحج يعني قد تكون المرأة أمامك فضلا تكون بجوارك، يعني كثير ما ترى المرأة بجوارك لأن الزحام ولا يمكن التخلص من هذا. نعم. لكن الذي أرى لو معي امرأتي، الذي أرى أنها لا تدخل في الجماعة وتقف، ولا تدخل في الجماعة ثم تصلي بعد ذلك، لأن الجماعة ليست واجبة عليه، ليست من أهل الوجوب، ولو حضرت ليس واجبا. لو المرأة حضرت الجماعة ليس واجبا عليه، فلأن هذا في الحقيقة يحصل مزاحمة، مزاحمة شديدة لدرجة أن الرجل ممكن يسجد بين رجلي المرأة، هذا مع الزحام والاحتكاك. فبعده عن ذلك الحمد لله في رخصة، الحمد لله، لأنه ليس يجب عليها الجماعة ابتداء ولا حتى لو حضرت الجماعة. نعم نعم. مالها؟ لا ما ينبغي النساء تكون بالخلف، لأن بالنسبة لصلاة العيد لا ما فيها ضرورة ولا حاجة، لأن ممكن ترتيب ذلك. النساء الذين يقومون على مصلى العيد المفترض أن يجعلوا النساء المكان الخاص، لكن يعني عدم مراعاة الضوابط نعم تكون النساء مع الرجال مع كذا يقع فتنة كبيرة، لكن المفترض بوابات يكون في بوابات يبقى دي خاصة الرجال دي خاصة النساء، أماكن الصلاة أيضا الرجال بعيدات عن النساء. نعم الصلاة صحيح، الصلاة صحيح، لو وقف الرجل بجمار عند الحاجة هذه الصلاة صحيح. نعم.
سئل رحمه الله: عندما أقوم إلى الصلاة تأتي بنتي وعمرها 3 سنوات وأخوها وعمره 1.5 سنة ويقومون بحركات الأطفال المعتادة، فكيف أتصرف معهم؟ وهل صلاتي صحيحة عندما يمرون من أمامي ومن حولي؟ فأجاب رحمه الله: الصلاة صحيحة، وإذا تيسر منعهم منع الأطفال فهو المطلوب وهو المشروع. المشروع أن تمنع أن يمر أحد بين يديك سواء كان ذلك طفلا أو بهيمة أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. المقصود إذا تيسر منع الطفل أو الدابة فعليك أن تمنع ذلك بحسب طاقتك، وإذا غلبك أولئك ذلك فلا حرج عليك إلا أن يكون المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسودا، فإنه يقطع الصلاة هذه الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في الصحيح. أما غير هذه الثلاث فلا يقطع، لكن ينقص الأجر، إذا مر رجل ينقص الأجر أو مر طفل ينقص الأجر.
ولا يجوز للرجل أن يمر ولم تقطع به الصلاة، لكن لا يجوز له أن يمر. النبي قال كما في الصحيح: لو يعلم المار بين هذا المسلم ماذا عليه يعني من الإثم لكان له أن يقف 40. نعم.
إذا لم تمنعه وأنت تستطيع أو دابة غير الكلب الأسود ينقص الأجر، لكن لا يقطع إلا هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة: المرأة إذا كانت تامة، والحمار، والكلب الأسود. أما الطفل دون البلوغ فلا تقطع.
نعم دون البلوغ، لأنها ليست امرأة، والنبي قال المرأة، فإذا بلغت 9 صارت امرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم نعم. لا يقطع صلاة ولا شيء، والطفل الذي هو مثل ما حمل في السن الذي حمل فيه النبي أمامة، في السن الذي كان الحسين والحسن يركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه التحفظ من ذلك، تحفظ من ذلك، ومعلوم أن هذا قد يحقن فيه المرور. أما إذا كان الطفل فوق ذلك ولو عقل يميز فإنه يمنع، يعني يدري أنه يعقل عنك أنه لا تمر ما تمر وهكذا. نعم. لكن إذا بلغ 7 لا شدد في ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم ألصق بطنه بالجدار لألا تمر الشاة، فهذا من باب أولى يعني الطفل هذا يمنع.
ولكن ما ألصق لما يصلي مع أمام، وما ألصق لما يصلي مع حسن وحسين،
محتمل يا شيخنا أنه هو مر يعني، ومحتمل أنه لم يمر،
ومنه أخذ هذه الفائدة، محتمل يمر ومحتمل يمر، لكن هذا محمول، معروف انك حينما تضع صغيرة وانت تصلي معروف انها تمر، لكن كما قلنا هذا محمول على اذا كان صغير ما يعقل، يعني انت ما تقول لابنك زي عائشة كذا مسألة المرور او كذا قد لا تعقلها، لكن اذا بلغت ان تعقل يعني تعي فقل لها لا تمر، وتأدب بهذه الأداة حتى لو لم تبلغ 7 بس تعقل عنك ما في اشكال.
يعني قدرة المنع وكذا
يعني تعلمون ذلك التحرز، يعني مثل ما تحمل أنت الطفل أو يكون عندك الطفل معروف مرتبط بأمه فيمر كذا، تمنع كيف طفل صغير؟ ونقول لعموم الدابة، يعني أنا ما يكون عندك ابن سنة ويمشي أو بنت سنة وتمشي بين يدي أمها كيف تمنعها؟ هي ما تعق المنع، فإن كانت لا تعق المنع فالأمر في ذلك واسع، إن كانت تعقل المنع فتمنعها الأم، كانت تعقل المنع، لكن عندها سنة، عندها سنة ونصف، معروف أن أي بنت حينما تقوم أمها تصلي أول ولدها الصغير لابد يمشي حواليها يتعلق بثيابها، فلو منعت لبكت، لو منعت الأم ابنها ستبكي، فمثل هذا يحمل على حديث النبي واحمل أمامة والحسن والحسين، لأنه ما بلغ أن يعقل ذلك. طب إذا بلغ أن يعقل ذلك فيقال فيمنع لأنها تعي، قال لها ما لا تمر أمامي وأنا أصلي، يبقى بهذا الأدب، لكن على كل أحوال لا يحصل القطع ولا نقصان أجر. نعم نعم لا ما يلزم، ما يلزم إذا كنت لا تعقل ما يلزم، ما يلزم ولا يقاس على الدب. إحنا كيف أقص على الدب وأنا عندي نص فيها في أمامة وفي الحسن وحسين، كان عندي هذا. نعم كيف ليست محتملة، ليست محتملة في ماذا؟ الحال نفسه، الحال نفسه، حال الصغير، حال الصغير اللي هو الطفل هذا اللي ما يعي، بنت عندها سنة تلصق تلتصق بجدار؟ لا. نعم نعم فرق ابن عباس كما في الصحيح الأتان هذه كانت بين الصفوف، الصفوف تختلف عن الإمام لأن سترة الإمام سترة المأمومين، فلهذا يسامح في الصفوف ولو مرت المرأة، لو حتى مرت المرأة ما في إشكال، مرت المرأة مر الحمار مر أي شيء في الصفوف لا إشكال، لكن لا تمر بين يدي الإمام. المنع في ماذا؟ لا 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 الذي يقطع والذي لا يقطع، لأن فيه منع من المرور، ولهذا قال فليدفعه كما في الصحيح، إذا مر بين يدي رجل فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فليقاتل، يبقى رجال إحنا لا تحيرنا، مرة تعقل ومرة الذي لا يقطع، الذي لا يقطع الرجل لا يقطع، يبقى إحنا انتبه عنوان المسألة الذي لا يقطع هل يمنع؟ يمنع، ما نجيش بقى نقول اللي يعقل اللي ما يعقل، فالذي يقطع زي الرجل يمنع، الذي لا يقطع يمنع، يمنع الرجل اللي يمر بين يدي المصلي يمنع، وإن أبى فليقاتله، الشريعة أباحت له، لكن هل إذا مر حصل قطع للصلاة؟ الجواب لا، إذا مر فلا يقطع، لا يقطع إلا المرأة والكلب الأسود والحمار هذا الذي يقطع. ثم إنهم اختلفوا معنى القاطع، فالجمهور على أن القاطع نقصان أجر، وبالتالي الصلاة صحيحة حتى لو مرت المرأة، وذهب جماعة إلى أن القاطع معناه البطلان وبالتالي يبطلون. نعم لأنه يعقل هذا، إنما من كان على وثلاث سنين ما يعقلش يعني ما يعيش عنك يحي، لكن امرأة عندها طفلها الصغير اللي بترضعه شعله بين يديها. نعم ما ثبت، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع حسن وحسين ولا منع، لم يثبت، لا هذا معلوم أن مثل هذه التمر يضعها بين يديه ولكت خلفه، إذا مر وضعه، ومن الذي قال قار عائشة قالت قار. نعم لكن من هنا أخذ من هنا أخذ. نعم. ولهذا ده استنباط العلماء. نعم. لو ايه الثلاثة كيف يقطع الصلاة؟ احنا نقول الثلاثة انفسهم حتى لو من غير قصد منهم، وحتى لو من غير قصد، حتى لو دفعتهم ومروا يقطع الصلاة على كل حال. نعم نعم. شوف فتاوى في الصحيح. وما لماذا الاسود؟ تنصص على الاسود ينفي مع ده، والا لو كانت الكلاب تستوي لما نص على الاسود، نص على الاسود يمنع مع ده. ولهذا جاء في الحديث ما بال الكلب اسود من كذا، قال كلب الاسود شيطان، يبقى التعليل بالشيطان. نعم نعم. نعم هو أثر وفقوها عليه، يعني هذا أثر وهم وفقوها عليه. لأن تقول امرأة يعني بلغت أن تحيض، فممكن يقع الحيض من هذه، فهي امرأة يمكن أن تحيض، ولهذا ممكن الحيض يقع من 9 من 10. نعم فهذا معنى كلامها يعني. نعم يقول يجعل ايه كيف تكلف؟ لا هي لا البلوغ ده حد الوجوب، وجوب التكليف ده البلوغ سواء للرجال او النساء، ولذا وضعوا للذكور او للاناث، ولذا وضعوا حدا بما يتم بالبلوغ ده الوجوب. لكن اللي هو العلامات المشتركه بينهم اللي هو بلوغ او نزول مني او نزول دم الحيض على المراه، الحيض على المراه ولو قبل 15، المهم باي علامه حصلت. فقصد عائشة إذا بلغت 9 في امرأة يعني بلغت أن تحيض، مو لازم تحيض، بلغت أن تحيض. أحكام 15 كيف؟ ده دي أحد إحدى العلامات، يعني لو حاض قبل اعتبر، لو أنزلت منيا بشهوة اعتبر، إنما لو لم يحصل ذلك ثم صار لها سن 15 سنة، إذا أتمت 15 سنة صارت إيه؟ بالغة. ولهذا الولد نفسه لو أمن بشهوة قبل تمام السن بالغ. فهذه العلامات اللي هي السن دي إحدى العلامات، بأي علامة حصلت من إنبات الشعر الخشن أو نزول المني بشهوة أو بلوغ 15 عاما أو زيادة على 3 بنسبة المرأة الحيض، بأي علامة حصل بلوغ. لو حاضت صح، ولهذا لا يجب عليه تكاليف، لا تجب عليه، لا تجب عليها كتكاليف وجوب عين عليها. فمسألة الوجوب عين عليها لا، ومن هنا واضربهم عليها العشر وكذا وكذا، هذه متوجهة لولاة الأمور أولياء أمورهم. طيب منع البنت أيضا من إظهار الوجه وإظهار الزينة قبل البلوغ، هذه مسألة درء فتن دي تكون على الأولياء، يعني ممكن بنت الأب يلبسها النقاب قبل البلوغ، ليس لأن النقاب صار واجبا عليها، فالوجوب هذا متعلق بالوجوب، وإنما لمنع فتنتها، بمنع فتنتها عن الناس. إنما البلوغ هذا شرط في التكليف. فإذا بلغت 9 هل تكون مكلفة؟ لا، لأنها ليست بالغة. مكلفة يعني يجب عليها ذلك، لكن ولي الأمر يعمل ما أمر الشارع به، من ذلك أمرها بالصلاة إذا بلغت 7 كالولد تماما، من ذلك منع إظهار مفاتنها. نعم. ولا ممكن الناس بتستدل بهذا إنه مثلا ممكن تكون البنت عندها 13 سنة ولم تبلغ، ولها مفاتن تظهر وكذا، ولكن لم تبلغ كوجوب حجاب عليها. لكن المنع هنا ليس لأن هذا واجب، إنما المنع لمنع فتنتها، ولهذا هي أولى من الأمرض. الأمرض هذا ذكر بقى، ما ليس ابن ولا شيء، لكن إذا كان الولد يفتن وكذا فيمنع من الخلوة مع أحد، كذلك يمنع الرجل من النظر إليه، إذا كان يقع بنظر إليه فتنة يمنع الرجل. فيبقى المسألة هنا تعدد بقى مسألة عورة وامرأة أو شيء، إنما إلى الفتنة، ولهذا تمنع البنت من إظهار ما يحصل به الفتنة ولو قبل البلوغ. طب هل هذا معناه أنه يجب عليها الحجاب هي كتكليف؟ لا، جميع مسائل التكليف منوطة بالبلوغ. ولهذا عندنا كلمة المكلف عند الفقهاء، كلمة مكلف يعني إيه؟ يعني بالغ عاقل، هذه كلمة مكلف. نعم أعد يقول نعم ده مين؟ اقرأ هتقرأ في الميكروفون.
قال يستحب أن يرد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يستحب أن يرد ما مر بين يديه أو أن يرد ما مر بين يديه من كبير وصغير
قبل الحديث تحديد. عشان بس الميكروفون اللي خدته.
قال قبلها، قال وقد روت أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر أم سلمة فمر بين
في حجر
في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت.
شوف درجة الحديث هذا. نعم.
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، رواه ابن ماجه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في الدفع. قال فصل يستحب أن يرد ما
مر يجتهد في الدفع يعني إيه؟ يعني تشدد في ذلك. نعم.
قال فصل يستحب أن يرد أن يرد ما مر بين يديه من كبير وصغير وإنسان وبهيمة لما روينا من رد النبي صلى الله عليه وسلم عمر وزينب وهما صغيران، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدر فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدرأ بها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه.
نعم، ضعف الحديث. نعم. المهم الحديث يعني في ضعف. نعم. لا، قال هنا الكبير. قال إيه؟ لا، هذا يستحب أن يمنع. قل يمنع، لا، هذا يجب أن يمنع الكبير. الحديث الصحيحين إذا صلى أحدكم وكذا لستر فجاء من يمر بيده فليدفعه، فإن قال فليمنع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، فليقاتله فإنه شيطان. هذا يدل على الوجوب. نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، لكن هذا فيه أيضا فيه ضعف. نعم. من الموضع سجودك، إذا مر بعد موضع السجود فلا يمنع. نعم، ولهذا الأصل أن الإنسان إذا صلى صلى إلى سترة ليحدد هذا، إذا لم يكن له سترة فإنك تترك له موضع سجوده وبعد ذلك تمر.
هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند العمرة والحج؟
هل يلزم الأطفال؟
هل يلزم الأطفال بلبس الإحرام عند العمرة والحج؟ أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: نعم، الأطفال مثل الكبار إذا نوى عنهم وليهم، والمسؤول عنهم في السفر كأبيهم أو أمهم أو أخيهم، المسؤول عنهم في السفر الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع تولى عنهم الإحرام أو فوق السبع وأمروا بالإحرام يعلمون، فالذي فوق السبع يعلم، يقول يعلم، يقال له إن كان ذكرا اخلع الملابس المخيطة والبس إزارا ورداء واكشف رأسك، وإن كان صغيرا دون السبع كشف رأسه وألبس قطعة من سقط وجرد من القميص والفلينة مثلا والسراويل، ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه. وهكذا الكبير الذي فوق السبع يعلمه وليه ويقول له سوي كذا وسوي كذا. أما الأنثى فإحرامها في وجهها ما عليها، تلبس ما شاءت من الملابس، تحرم في ملابسها العادية، وإذا أحرمت بملابس غير لافتة للنظر، يعني غير جميلة، يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت
يعني
النظر،
يعني لا يلزم السواد يعني فيها،
وحتى لا تفتن أحدا لأنها تخالط الناس وقد يجدون
ولا يلزم أيضا البياض ولا الأخضر. بعض النساء يجعلن الأخضر أو يجعلن البياض، نعم،
وقد يجدون
من أصلا تلبس ملابسها التي لا تقع بها فتنة وهي السواد، هذا هو الأصل، تتحول لأنها تحرم في خمارها وفي جلبابها وليست كرجل يتجرد من المخيط، بيد أن وجهها تبرزه إذا لم تخالط الرجال، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. ولهذا فإن المرأة ممنوعة من النقاب، هذا مطلقا سواء خالط الرجال أو لم تخالط الرجال، لكن ممنوعة من إظهار الوجه إذا خالطت الرجال، فتغطي وجهها بغير النقاب، فيكون النقاب كنقاب مثل المخيط. المخيط ليس ما دخله خيط، ولكن المخيط اللي هيفصل على العضو ويلبس على هيئته، كذلك النقاب تمنع منه المرأة، إنما لا تمنع من تغطية الوجه إذا خالطت، وبهذا تجتمع الأدلة، وذلك لورود ذلك عن الصحابة. تقول فاطمة بنت المنذر: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، يعني نغطي، فيكون هذا بدون ماذا؟ بدون النقاب، نعم.
وقد يجدون منها شيئا من هذه الملابس التي قد تفتن الناس، وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة، بل ملابس عادية وتكشف وجهها لأنها صغيرة، فإذا كانت مما يغطي وجهه كالمراهقة
ممن يغطي، نعم،
فإن كانت ممن يغطي وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب. النقاب تمنع من النقاب وما سقط للوجه من الملابس التي تصنع للوجه ويكون فيها
يعني وما أشبهه من الملابس التي تصنع الوجه، نعم، كالبرقع وغير ذلك، أي شيء فيه هذا، إنما الإسدال يسامح به، نعم.
ويكون فيها نقب للعين أو العينين، وبعضهم يلفها على الوجه ويجعلها غطاء للوجه على قدره، يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان، هذا كله تمنع منه وتغطي وجهها بالخمار ونحوه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكنا إذا دنا
من الرجال
سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا بعدوا عنها كشفنا.
وبعض العلم يعني ضعف هذا الحديث، لهذا تركنا الاستدلال به من لأثر فاطمة بنت المنذر، وهو أنها قالت وهو صحيح: كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. طيب، فدل هذا يعني حاصل الأمر على ماذا؟ على أن الصغيرة يجوز الإحرام عنه، والصغير الذي يجوز الإحرام عنه والتلبية عنه وكذا وتصح منه العمرة والحج لا حد لصغره، فمهما بلغ صغرا فإنه يحج يصح حجه وعمرته، حتى ولو كان ما يعقل، حتى لو كان ما يعقل. والدليل ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وفد فرفعت امرأة، فقال النبي من الوفد؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها صغيرا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكما جاء في بعض الأثار كأثر جابر كنا نلبي عن الصبيان أو كذا ونرمي عنهم، أو كما جاء في الأثر. فالإحرام عن الصغير، فالإحرام يعني النية عن الصغير بالحج والعمرة صحيحة ولو بلغ الصغير ما بلغ، حتى لو ابن يوم نزل اليوم هو معك، يعني ولدت امرأة صبيا لها في مكة وبتحج هذه السنة، لو أنها لبت عن ولدها الذي نزل اليوم وقالت لبيك اللهم عمرة عن عبد الرحمن أو حجا عن عبد الرحمن أو كذا صح ذلك. طيب يبقى بقى الصغير، ماذا نصنع معه فيما يتعلق بالمحظورات؟ الأصل تجنيب الصغير المحظورات، هذا هو الأصل، الأصل والأصل أن نعمل معه ما نعمل مع الكبير، ولكن الذي يعجز عنه هذا الذي يسقط عنه، الذي يعجز عنه الصغير هذا الذي يسقط عنه، وإلا فهذا هو الأصل. فلو عندك صغير وتجرده من المخيط وتلفه في البشكير هذا فهو الإزار أو الرداء، تلف لفا، نعم يلزمك هذا. طيب لو احتاج الصغير الحفاض، صغير يحتاج الحفاض ما في إشكالية ولا يخرج عنه شيء في ذلك، ولهذا قالوا عمد الصغير هذا كخطأ الكبير، فهذا معفو عنه يكون بحفاض أو شيء ما في إشكالية. طيب يأتي بعد ذلك المناسك، فما قدر عليه أيضا فإنك تلزمه بذلك، ينطق فتقول له قل يا عبد الرحمن يا محمد لبيك اللهم عمر، فيقول لبيك اللهم عمر. إنما إذا كان ما ينطق فتقول لبيك اللهم عمرة عن عبد الرحمن أو عن عائشة، لكن لو كان ينطق قل له قل لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، وتأمره بكل هذا. كذلك في الطواف إن كان يمشي، إن كان يمشي معك وكذا فإنك فإنه يمشي معك أيضا، تقول إحنا نطوف ويطوف معك في هذا. إذا كان ما يصعب المشي أو شيء احمله على كتفك ولا إشكال. وهل إذا حملته وكان صغيرا كابن السنة هل تطوف عن نفسك ثم تطوف عنه أو طوف واحد يكفي؟ نزاع بين العلم، والراجح أنه يكفي طواف واحد طالما أنك تنوي عنه، فيكفي طواف واحد في ذلك. والرمي كذلك إن استطاع أن يرمي رمى وإلا ترمي عنه. أما لقب عرف فيكون معك، مبيد بمزدلفة فيكون معك، إلى غير ذلك. يعني الذي يعجز عنه الصغير والذي لا يستطيع الصغير تقوم أنت به عنه. وكذلك المحظورات، فإنه يجنب المحظورات كالكبير إلا شيء يعجز عنه. نعم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن النسك سواء كان عمرة أو حجا يقبل من هذا الصغير حتى ولو لم يعقل، دون سائر العبادات. الصلاة تبدأ من السابعة ويقاس عليها الصيام وكذا، أما الصغير هذا فإنه يصح منه ذلك ولو كان قبل السابعة، هذا من المستثنيات. يبقى الصلاة هذه السابعة ويقاس عليها الصيام، الحج والعمرة دون ذلك. بالنسبة للزكاة، الزكاة متعلقة بالمال، ولهذا الصغير يخرج عنه وليه الزكاة من ماله، يعني متعلقة بالمال، ولا يلزم البلوغ ذلك ولو قال ذلك بعض العلم، لكنه قول شاذ. والصحيح أنه أن الزكاة تجب في مال هذا الصغير، ويجب على وليه أن يخرج الزكاة. هذا بالنسبة للعبادات. يبقى بالنسبة للصلاة يؤمر بها عند السابعة، ويقاس على ذلك الصيام، فلا يؤمر بالصيام قبل السابعة. طيب بالنسبة للحج والعمرة، دل على أن هذا يقبل منه ولو كان ابن يوم ولو ابن ساعة، تحمل المرأة معها ولدها ما في إشكال. طيب بالنسبة للزكاة، متعلقة بالمال ليست متعلقة بالبدن، ولهذا لا يلزم فيها أهلية من جهة التمييز أو غيره، إنما هي متعلقة بالمال، والمال خلاص وليه يخرج عنه. هذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم، أي دفع؟ نعم نعم اقرأ في الميكروفون.
جاء في موسوعة الفقه الكويتية قالوا: واتفق الفقهاء على أن الدفع ليس واجبا.
نعم.
وكأن الصارف للحديث عن الوجوب شدة منافاته مقصود الصلاة من الخشوع والتدبر، وأيضا الاختلاف في تحريم المرور كما وجهه الشربيني من الشافعية، ومثله ما في كتب الحنفية والمالكية، ثم اختلفوا في أفضلية الدفع، فقال الحنفية: رخص للمصلي الدفع، والأولى ترك الدفع، لأن مبنى الصلاة على السكون والخشوع، والأمر بالدرء لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. وقريب
والأمر بدفع
قال كالأمر كالأمر
والأمر بالدفع كالأمر
والأمر بالدرء لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. وقريب من الحنفية مذهب المالكية، حيث قالوا للمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله. أما الشافعية فقالوا: يسن ذلك للمصلي إذا صلى إلى سترة من جدار أو سارية أو عصا أو عصا أو نحوه، ولما لما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم نصه. وقال الحنابلة: يستحب أن يرد ما مر بين يديه من كبير وصغير وبهيمة، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم رد عمر ابن أبي سلمة وزينب وهما صغيران، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة.
نعم، هذا في متعارف بمذهب الفقهاء يعني، لكن عموم علماء الأمة يحتاج إلى بحث شوف الاستذكار أو الأوسط. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله:
شوف الاستذكار في المنع يجب أو لا يجب؟ في المنع وجوبا؟ أي مسألة؟ طيب، حديث أبي سعيد فليدفعه.
نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفع، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرد، لأن فيه إعادة للمرور.
يعني أحيانا واحد بعد ما يمر يدفع فيعيد مرة ثانية. نعم.
وقال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى. وقد صرح بوجوبه
هذا كلام ابن حجر في الفتح. نعم.
وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافه.
نعم، أهل الظاهر نحن نعتقد أنه لا يعتبر بخلافه، يعني إذا لم يكن أهل الظاهر والأمة على قول أهل الظاهر فقط ومن الذين يخالفون لا نعتد بخلافه، لكن نحتاج إلى تأكد أيضا من لأنه هنا عبر بالفقهاء.
لا أعلم أحدا من الفقهاء.
نعم، من الفقهاء، فإذا احتاج إلى نقل لو ثبت هذا أن ما في أحد من أهل العلم قال بوجوب الدفع، يبقى هذا الذي يلزم، لأن فهمه مقدم، ويكون هذا بالنسبة للنص فليدفعه محمول على الأدب، يكون هذا من باب الأدب يعني فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ظاهر النص يدل على الوجوب، ظاهر نص الشيطان هذا بالنسبة للمار هذا آثم لا إشكال، بالنسبة للدفع قال فإن أبى فليقاتله، بل قد يصل الأمر إلى حصول نزاع وحصول كذا كما وقع في قصة أبي سعيد، وأنه حصل أن أحد النال من أبي سعيد ثم ذا وسعيد يعني، فالأمر واضح. لكن عموما فهم العلماء مقدم، إذا العلماء قالوا القول ولا يعلم لهم مخالف يلزم الاتيان به، هذه قاعدة مستمرة، وأهل الظاهر لا يعتد بخلافها. ولهذا نحن ما قلنا في كلام الشيخ الألباني في صيام السبت إلى التحريم، هذا قول مطروح 100% ولا ينظر فيه. ليه؟ لأنه ما قال أحد من أهل العلم بالتحريم، لو قيل بكراهة إذا أفرد هذا ذهب إلى أحد من أهل العلم، فلا يقال النص، النص واضح والنص كذا، النص واضح للأمة مو واضح للشيخ فقط على جلالة قدره، النص واضح للأمة والأمة نظرت في النص، فمن قائل بالجواز حتى ولو بالإفراد، ومن قائل بأن النهي محمول على الإفراد لكن ما حد قال بالتحريم، فهذه قاعدة خذها معك. زي السترة، السترة اتخاذ السترة جاء الأمر بذلك، لكن الأمر وجوب الاستحباب، الأمة على أن الأمر استحباب، يبقى بهذا الأمر الاستحباب يبقى نقول بالاستحباب. فإذا لم يرد شيء في هذا وأن العلماء اتفقوا ونقلوا إجماعا في ذلك وأنه لا قائل بوجوب الدفع، إذن يكون الاستحباب حتى ولو كان ظاهر النصوص أنها تحتمل غير ذلك، لأن الظاهر هذا معلوم للأمة، الأمة إذا قالت قولا يبقى يلزمنا اتباعهم باختصار، يعني باختصار ولا أدنى شك في الخروج عن هذا، طالما الأمة ذهبت إلى قول، طالما الأمة انحصر خلافها في قولين يبقى لا ثالث، في إجماع يبقى لا خلاف، هذا معروف معروف. والمجتهد والعالم والشيخ يشكر على ما هو عليه، لكن كلام العلماء مقدم، كلام العلماء مقدم. مثل الأمة مثلا في تلقي مثلا أثر مجاهد، كل يتلقى وصحح ويوجه الأمة المجامية به، ثم يأتي من المعاصرين من علمائنا من يقول بأن الأثر ضعيف، لا يلتفت أصلا، ابن باز يقول أثر ضعيف، ابن يقول أثر ضعيف، اللجنة تقول كذا، لا يلتفت، لا يلتفت لهذا، مش لا يلتفت يعني استهانة، أقصد كمسألة اتباع. فإذا العلماء، إذا علماء الأمة، إذا المتقدمون فيها تكلموا في النص نفسه وقبلوا أو ردوا أو اختلفوا، فالسبيل سبيلهم، قابلوا ولم يردوا يبقى نقبل ولا نرد، اختلفوا على قولين يبقى لا نحدث ثالثا، يسيروا حيثما صارت الأمة. وقلنا بأن هذا من وجه يسمى إجماعا، حتى الخلاف يسمى إجماعا، إجماع على ماذا؟ على المسألة فيها القولين، ما فيها قول ثالث، ما يحتمل نظرا ثالثا، خلاص الإنسان يستريح في هذا. أما جماهير وخالف فيها الواحد خالف الاثنان، لجأنا إلى الترجيح، وإن كان البعض يقول لا يعتد بخلاف الواحد لجماهير الأمة، لكن هذا قول ضعيف، إذ الإجماع هو اتفاق علماء العصر، علماء العصر مش اتفاق جل علماء العصر، اتفاق علماء العصر. فإذا علماء العصر خالف فيهم الواحد يعتبر خلاف ويعتد به، لأنه ليس هذا إجماع. وارد أن يكون الحق مع الواحد، وارد يكون حق مع الواحد ولا يكون مع هذا المجموع، طالما أن هذا القول لو حظ من النظر، إنما واحد خالف ولا حظ له من النظر، هذا لا يعتد به، يكون هذا قول شاذ بخلاف ما عليه لهم. أيوة هات كلام أكبر، اقرأ. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وأما قوله في الحديث فإن أبى فليقاتله، فالمقاتلة هنا المدافعة، وأحسبه كلاما خرج على التغليظ، ولكل شيء حد، وأجمع أنه لا يقاتله بسيف ولا يبلغ به مبلغا يفسد به على نفسه صلاته، وفي إجماعهم على هذا ما يبين.
لا هو الذي يقتله، لأنه قال فليقاتله، ما قال فليقتله. طيب لو قتل بمقاتلته بدفعه قتل، خلاص لا شيء عليه إذا دفعه على الحد المأذون له فيه. نعم.
وفي إجماعهم على هذا ما يبين لك المراد بمعنى الحديث: فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها إلا قتله، فكان فيها تلف نفسه، كان عليه ديته كاملة. ثم قال: وهذا يدل على أنه ليس بواجب عنده دفع المار، وإنما هو شيء أباحته السنة للمصلي أن يفعله.
عند من؟ نعم. عند من ليس عنده شيء هذا؟
وهذا يدل على أنه على أنه ليس بواجب عنده دفع المار.
عنده إيه؟ عند من؟
عند المصلي شيخ وبيتكلم على شرح الحديث
عنده في كلام سابق.
نعم هو نعم انا
اختصرت وما تختصر لي ها ايه بس عنده ديت المهم هات
صلي ان يفعله والكراهة كلها انما هي للمار دون المصلي. بس انا شفنا هو ده لان البس طويل
لا ما زدنا ما اتيت بشيء مفيد في هذا. نعم على كل اذا لم نعم تمام في الانصاف ها قال
قال صاحب الإنصاف قوله وله رد المار بين يديه الصحيح من المذهب أنه يستحب له رد المار بين يديه سواء كان آدميا أو غيره وعليه الأصحاب وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه. وحمله القاضي وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرا وعنه يجب رده والمراد إذا لم يغلبه وعنه يرده في الفرض.
نعم إذن هذا يعني رواية عند أحمد رحمه الله. المهم المسألة تحتاج إلى بحث.
بعض الأبحاث نسبه للظاهرية والشوكاني
والشوكاني لا 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 ظاهرية ولا شوكاني. نعم. ولا لا شوكاني يعتبر متأخرين. نعم أما الظاهرية فإنه لا يعتبر خيرهم على الصحيح وإن كان بعض العلم يعتد وأما الشوكاني من المتأخرين. مسائل سبحان الله مثل القيء ونجاسة القيء من أول الشوكاني ومن بعدهم بعض أفراد أهل العلم يرون أنه ما في دليل على النجاسة المتقدمون على أنه نجس إلا قول بعض لبعضهم لو نزل فقاءه مباشرة يعني قبل أن نطبخ في المعدة أما وقد طبخ فكل متفق على أنه نجس. فهذه مسألة إحنا يعني تعلينا تلقى القاعدة يا أخوان لتكون مسلكا لنا. السلف فهمهم للنص لا يقدم عليه شيء اعتبار متقدم متأخر يعني مو باعتبار زمني يعني إن كان الصحابة على هذا القول ولم يقع بينهم خلاف ثم وقع خلاف من بعض كبار التابعين أو هذا متقدم باعتبار من جاء معنا لكن لا يعتد بكلامه إذا اتفق الصحابة وليعلم المخالف واجمعوا على الشيء فلا يعتد بكلام من جاء بعدهم لا من التابعين كبار التابعين ولا تابعي التابعين. طيب الأمة مثلا في عصر أحمد في مسألة اتفقوا على هذا ولعلم المخالف اجمعوا على هذا ثم جاء من بعدهم فأحدث قولا هذا لا يعتد به. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تيقن أنه فعلا ما وقع خلاف. يبقى ليس الإشكالية في القاعدة وإنما الإشكالية في ماذا؟ في تحقيق مناطها مناط القاعدة. هل فعلا حصل إجماع؟ إذا حصل إجماع فلا نحدث خلافا. إذا حصل خلاف على قولين فلا نحدث قولا ثالثا. وهل يحصل إجماع بعد خلاف؟ البعض رأى يرى أنه لو أجمع بعد ذلك على قول فيصح وينعقد الإجماع في ذلك ولكن الصحيح أنه ليس يصح إجماع بعد خلاف لأن معنى ذلك أن الحق غاب عن الأمة في عصر من العصور. نعم بإعماله
يعني قلت أن اللجنة الدائمة وقال الشيخ الباز والشيخ الألباني كلهم قال بضعف هذا هل من العلماء المعاصرين من قال بالعمل به لأن الأمة تلقته بالقبول كان من المعاصرين أنا لا أعلم حضرتك ذكرت الكبار اللجنة الدائمة الشيخ الباز والشيخ الألباني هنا يبقى إشكال يعني أن علماء العصر
لا تحتاج إلى حصر ثم هذا لا يعنينا ابتداء لا يعنينا لكن اعلم ان انه يوجد من يقول هذا ان شاء الله لكن هذا تحقيق البحث. الشيخ زيد تقول الشيخ محمد المرايم اي اين فتحتاج ابحاث لكن هو عموما هو هذا الزمن لكن في نفس الوقت يوجد من يقول ان شاء الله يعني ما يغيب الحق عن ايضا مجموع الامه لكن هذا تحتاج الى ايه الى بحث لكن هذا يكفينا إن شاء الله يكفينا من تقدم. نعم. أيوة علاء الدليل إيه؟ كلام العلماء، نص العلماء على نجاسته، اتفقهم على نجاسته. نعم؟ لا، حكم ما طبخ، حكم في الأمعاء، تمام، الحقه هذا هو مثل ما يكون في الأمعاء. نعم، ما في مناقشة العلماء، ما في مناقشة. براءة عندك في المحلة، لكن العلماء الأمة ما اعتبرت براءة، الأمة اعتبرت نجاسة، الأمة اعتبرت إلحاقا، لأن الإلحاق هذا معتبر. ولا ما عندك أنت دليل على مثلا أمور كثيرة، تكبير النبي، التكبير بين تكبير العيدين في حصول من الصبح عرفة إلى كذا، هات نص على النبي، ما في. والأصل العبادة مبنى على التوقيف، يبقى ما عندنا براءة، ما تلزم عبادة. الدليل هو ماذا تدري؟ عبادة الصحابة، هذا وارد عن الصحابة، قل حافظ بن رجب رحمة الله عليه ولم يرد في شيء في هذا إلا عن صحابة رسول الله. خلاص يا علاء، في هذا، هذا باب آخر، باب ترجيح إذا اختلفوا، كلام هذا باب ترجيح إذا اختلفوا نرجح هذا الأصل، البراءة الأصلية، وندعم هذا القول على هذا القول. خلاص، إنما جاء في ذلك الاتفاق، خلاص جاء في ذلك الاتفاق يلغي أي اتفاق. منقول عن كل الأئمة، في القيم منقول عن كل الأئمة، إلا بقى من أول شوكان وانت نازل في هذا، لكن منقول، نعم، كل اتفاق عليه. نعم، مسائل كثيرة، إيه، مسائل كثيرة. فإذا ثبت الإجماع في ذلك والاتفاق يبقى خلاص. نعم، ما يقال براءة أصلية، هذا سبيل المؤمنين، هم أدرى براءة أو إلحاق، فهذا إلحاق بما في المعدة، بما في الأمعاء، إلحاق، هذا طعام مطبوخ ولا فارق، لا فارق بين هذا وبين ذلك. نعم، بين ما في المعدة وبين ما في الأمعاء، إذ الجامع الطبخ. ولهذا وجد قول أظن عند المالكية أنه لو نزل مباشرة، لو رد مباشرة يعني قبل أن يطبخ، هنا ينتفي القياس، هذا قول لهم، لكن الجماهير أيضا على أنه الجميع يلحق بها. فيبقى عندنا القاعدة، ما هي عندنا؟ النص، الأمة اطلعت عليه، اطلعت عليه، اتفقوا على فهم ما، يبقى خلاص، ما أتي أناقش بأقول البراءة الأصلية، بأتي أن أقول، أو مثلا أقول مثلا لم يرد كذا، أو ورد كذا، أو يحتمل الدليل كذا، أو هذا القول مثلا فليقاتله. أنا لو هتكلم من عندي أنا قلت هذا، مثل ما قلنا في الأول، أنا ظننت المسألة فيها خلاف يعني، ولا زالت تبحث يعني، لأنه فليقاتله. وحديث أبي سعيد فيه أنه نال الرجل منه، أن أبي سعيد دخل على الأمير، يعني مسألة قد يكون ظاهرها تجاوز حد الاستحباب، ولا لكن إذا اتفقوا على هذا، وإذا ما قال بهذا القول فعلا إلا الظاهرية يا علاء، يبقى نعمل إيه بقى؟ نرجع إلى مربعنا المعروف. مربعنا المعروف له إيه؟ فهم الأم، هذا الجنة العظيمة، الجنة العظيمة. لكن لو جاءك واحد معتبر بس معاه، واحد من الأئمة، وإن ما حصل اتفاق وهذا، يبقى أنت معاه. إنما إذا جاءنا هذا الأمر وهو اتفاق أمة على شيء وليس لهم مخالف في ذلك، يبقى هذا لا نتعدى، دي مسألة لا تبحث غير الاقتداء، ولهذا أعطلنا هذا الأمر. طيب، بدون مستند ما يقع إجماع دون مستند؟ لكن هل المستند هذا لابد أن يكون كتابا وسنة، هذا قول، أو يكون اجتهادا وقياسا؟ ممكن يلحق في المسألة أن الإجماع يبنى على اجتهاد، طبعا مرجع الاجتهاد نقول النصوص، أو قياسا نقول برضو النصوص، فهو كله يعود إلى النصوص، لكن قد لا تكون منطوقة، قد تكون من بفهم النصوص أو بدلالة المفهوم أو غير ذلك، المهم أنه يصح هذا. ولهذا الشنقيطي ذكر في مسألة الاجتهاد والقياس ثلاثة أقوال في ذلك، ورجح أنه نعم يكون بهذا، المهم أن يكون له مستند، فحينما اتفقون عندهم المستند فهناك حتى في العبادات، حتى في العبادات لما الصحابة يتفقون على صورة معينة، على هيئة معينة، على كيفية معينة، على كذا، هذا نقبله ولو لم يرد عندنا مرفوع في المسألة. نعم، الاتفاق على القي. النووي يقل الاتفاق على القي. نعم نعم. اولا كتقعيد احنا ما عندنا ترخ يعني جواز ان اقول وافق قول فلان قول مرجئه، ولا اقول وافق قول الاشاعره او قول جهميه او قول حلوليه او قول، لا ما عندي. حيثما يكون القول فيه موافقه لاهل بدعه لطائفه من الطوائف اقول وافق المعتزله وافق خوارج وافق كذا، ما في مشكله. انا ما عندنا مرجئه دون غيرهم، لا. يبقى القاعدة عندنا هذه، بس حقق أن هذا القول تقع وقع به موافقة لكذا، ما في مشكلة، بس المهم أثبت هذا. طب إذا حصلت الموافقة، وافق معتزلة، وافق مرجئة، وافق قدرية، وافق جبرية، وافق هذا، هذه ما في مشكلة، لكن حقق هذا أولا. فإن حققت هذا أولا ما في إشكال، وبعد ذلك حقق أنه يعد موافقة متعلقة بزلة وليس بإلحاق بالطائفة التي هي الانحراف. ولهذا فرق بين من مات على هذا القول وبين هو حي، بينما هو حي هذا يلزم قبل ذلك إقامة حجة. إن أقمنا الحجة وبينا له هذا الأمر، بينا له هذا الأمر ثم أصر على أنه عليه، يلحق بالطائفة، يلحق بالطائفة. يبقى إذا ما فيش فرق بين أقول وافق قوله قول مرجئة، أو أقول وافق قوله قول معتزلة، أو وافق قوله أيا كان. يعني ممكن عالم السلف يقول قول يوافق قول الجبرية، يوافق قول القدرية، نعم. فهذا يكون قولا، والغالب في هذا يكون الشيء الخفي المتعلق باعتقاد. يعني مش أقول مثلا وافق مثلا العالم السلف كذا المعطلة، بمعنى وافق المعطلة أصلا وافق، لا، هو بيثبت الصفات ما يعطله. لكن هتنجينا مثلا ايه مسألة زي مثلا حديث الصور، حديث الصور، فهذا مثلا تعلق به امران مهمة لابد عند البحث من تصورهما. الامر الاول ما يتعلق بتصحيح حديثه ضعيفه، لا بانكار ان يكون له صورة، الصورة ثابتة بالنص الاخر غير هذا سورة الرحمن، لكن نص خلق آدم على صورة الرحمن، النص مش إثبات الصورة. لهذا نفرق بين إثبات الصورة كصورة، هل تثبت صورة ثبتت النصوص بأن الله عز وجل له صورة، هذا هذه مسألة. مسألة أخرى القول في حديث إن الله خلق آدم على صورته، من جهة تصحيح ومن جهة إيه ومن جهة تضعيف، ومن جهة معنى على يعني عود الضمير هنا يعود على الرحمن أو يعود على آدم أو شيء من هذا. ففي فرق بين الأمرين. وحتى لو أنه أنكر الصورة لأنه لم يثبت عنده في ذلك إلا هذا، فقد يخفى عليه النص الوارد في الصحيح في كشف الرب عز وجل عن ساقه وكذا، حديث الصورة في العرصات، قد يخفى عليه هذا النص فيقول بإيه بماذا بإنكار صورة، لكن لخفاء الدليل عليه، فنقول إنكار صورة إنكار كذا. هذا ماذا؟ هذا هو قول الجهمية، وافق هنا الجهمية. لكن أيكون جهميا؟ ما يكون جهميا إلا إذا أنا وضحت له أدلة الصورة ثم أنكر الصورة مع وضوح أدلة، ويقول لا، محالا يقول الله عز وجل صورة وكذا، هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، حينئذ نقول جهمي ولو في صفة واحدة، إذا أنكر صفة واحدة ثابتة وعليها السلف فحينئذ نقول هذا جهمي. طيب يبقى انه السلف مثلا قد تتكلمون في هذا الحديث يقول مثلا هذا جهمي، صح، لانه ما ينكر هذا الا جهمي على الحقيقه، لكن الجهمي بينكره بايه؟ باصل. لكن انت الان انكرته بعدم ثبوت لا بالاصل. انما الجهمي اللي بينكر الصورة بينكر اليدين بينكر الوجه بينكر هذا. من هنا يأتي التجديد العام، وكذلك اثر مجاهد قالوا جهمي قالوا كذا، لكن هل من صح من ضعف الاثر ولم يقل به ومنع الاجلاس نظرا ان الاثر كذا كذا ولم يطلع على كلام السلف تقول اذا هذا جهمي؟ لا. لكن في باب التغليظ في باب الانكار العام نعم الامه تقول هذا، لكن يبقى ان الواحد ممكن من اهل السنه ليس معطلا ولا جهميا بل يحارب هذا، لكن مفردة تعلقت بصفة من الصفات لم يقل بها لعدم صحة النص عنده، هذا يحتاج إلى بيان له منهج السلف أولا، يحتاج إلى منهج السلف أولا. فلما أتي مثلا عندي واحد مثلا تكلم في حديث أثر مجاهد ولا يقول بالإجلاس لأن الأثر كذا، هذا أتي له بكلام السلف قاطبة وكلام الأمة وكلام على رأسهم محدث الأمة وأئمة السنة بهذا الأثر ومجادة الجميع بهذا وإثبات الفضل الخاص هذا وأنها كرامة وأنه مقام لا ينبغي إنكار وكذا، أبين له هذا كله بعد ذلك أقول أنا أيضا أعتمد على صحة أثر وكذا. هذا أولا فيه رد لمنهج السلف، فيه تجهيل للسلف فهم أدرى، لأن الإنسان اللي بيجد عليه الآن ضوابط في الصحة والضعف هم اللي وضعوها، الذين وضعوا هذه الضوابط هم الذين قالوا بها، يبقى إذن لا تعارضهم بقواعدهم التي وضعها لك، ولكن عليك أن تضيف قاعدة لقواعدهم، وهو أن الحديث إذا تلقت الأمة بالقبول فإنه يجب قبوله. تضيف إذا كان عندك أن هذا بفهم ما أو تعلمت شيئا ما فأضف إلى هذا ما قالوه، لكن لا تجهلهم وتدخل بخلاف. فالشاهد أنه عندنا الآن أمران، الأمر الأول أن ليس الأمر فيما يباح قوله عن العالم من السنة أن وافق قوله مثلا قول المرجئة بس، لكن لو طائفة أخرى يبقى لا، لا أيا كان طالما المخالفة مخالفة تعلق بمذهب طائفة فتقول وافق كذا. الأمر الثاني وهو أن النظر في المخالفة أن تفرق بين مخالفة أصله، هذه لا تكون من صاحب سنة أبدا، يعني ما تجد صاحب سنة خلف أصل القدر، مستحيل خلف أصل أسماء وصفات، هذا مستحيل لا يمكن، لأنه لا يكون رجما للسنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. فكيف يكون عنده تعطيل ونقول من أهل السنة؟ كيف يكون عنده تمثيل ونقول من أهل السنة؟ كيف يكون عنده خروج يوصل له ويكون من أهل السنة؟ لكن ممكن في النص الخاص يعلق اعتقادا على ثبوت وعدم ثبوت كصفة معينة، مثلا عنده مثلا أنكر صفة الساق لكون مثلا الآية ليس صريحة في هذا وكذا، وما عنده ولا وصل حديث الصورة الساق فيكشف عن ساقه ما وصله، يبقى نقول هذا أنكر الصفات وبالتالي يكون جهميا يكون معطلا يكون الأخير. لا، المسألة متعلقة ببحث طارة يكون بحث حديثي طارة يكون لغياب حديث إلى غير ذلك، هذه أمور لابد أن تراعى. نعم. ده بقى نوقف معاه اللي بيقول مثلا لو أنا هرد حديث مجاهد لأن ده يقتضي التمثيل وهو له بقى وقف، لا 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 تعال تعال دعنا بقى من أثر، هو إثبات الصفة يدل على تشبيه، قال لك بس صفة الجلوس، صفة الجلوس أي صفة تأتي ويثبت بها النص اوعى تقول يقتضي. ليه؟ لأن دي عين حجة ماذا؟ المعطل، إن إثبات صفات كلها يقتضي، قال لك بس لا الأصابع ثبت بها النص عندهم يقتضي التشبيه، ردوا باقتضاء التشبيه، هتقول ثابت يبقى عندنا الثبوت مش الاقتضاء لما ثبت، يبقى اذا المساله ثبوت خلاص وثبت النص بهذا يبقى يجب ان تقول سمعنا وطعنا، انما تقول ان ارد حديث اثر مجاهد لكون هذا يقتضي التمثيل اوعى تقول تقول ان لان لم يبلغ كلام السلف وتقول اثر ضعيف وصحيح ماشي انا اقول هذا وارد ممكن يرد حتى يبلغك الكلام، لكن تقول اصل مقتضى هذا التمثيل طب ومقتضى النزول بقى ومقتضى الاصابع مقتضى وضع الرب سبحانه وتعالى قدما في الجنه يبقى نفس يبقى فتحت ولذا احنا تذكرون اخذنا عن رضواني لما قال ايه لما فتح باب الانجيل بقى، فمن ضمن ما في الانجيل الجالس، لكن احنا ما نثبتش اسم الايه الجالس مع انه فيه القواعد لان هذا مقتضى ايه التشبيه. لا وقف، اي صفة هتثبت عندنا، اي اسم سيثبت عندنا بالنص يبقى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف مهما كان، مهما كان، طالما ثبت النص بذلك يبقى نثبت، مفيش حاجه اسمها مع ما ثبت هذا قد هذا يفهم منه التمثيل، هذا يفهم كذا، ولهذا نرده، والا هذا جاري على كل الصفات. نعم نعم في مسألة ما ده كلام يا محمد. هاتوا كده وقرأ. نعم الشوكاني طبعا في تفسيره عنده مخالفة لمنهج السنة أهل السنة في بعض الصفات، عنده مخالفة لمنهج السنة في بعض الصفات، فتح القدير. نعم نعم. هل ايه حجة الصغير؟ لا هذا من باب الجزاء لا الاجزاء، فاذا كبر وجب عليه الحج. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول كان لي 4 أولاد الا انهم توفوا وهم صغار، بعضهم اثناء الولادة وواحد منهم بعدما بلغ 40 يوما، ولم اتذكر الحقيقة عنهم الا انني سمعت الان عن وجوبها، فهل اقضيها الان؟
نعم، يبقى العقيقة عن الصغير إذا مات أثناء ولادته، وإذا بلغ أو بلغ 40 أو غير ذلك، هل يعق عنهم أم لا؟ نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله سنة غير واجبة، سنة
يعني
مؤكدة.
رد على قوله إلا أنني سمعت الآن عن وجوبها، فيقول هي سنة غير واجبة، سنة مؤكدة. نعم.
وإن فعلتها فهو أحسن، وإن قضيتها فهو أحسن، وإلا هي سنة جزاك الله خيرا.
نعم. ف نأخذ من هذا أن الصغير إذا ولد فهل يعق عنه لو ولد فمات؟ الجواب نعم يعق عنه. طيب وإذا بلغ 40 من باب أولى؟ طيب وإذا نزل سقطا فهل يعق عنه أم لا؟ نعم يعق عنه، طالما نفخ في الروح فإنه يعق عنه، يعق عنه، فالسقط هذا يعق عنه. طيب واحد يقول أي وجه يعني العقيقة؟ شكر على نعمة الله وكذا، فهذا مات، فأي يعني نعمة؟ نقول مات، هذه نعمة أيضا، إن كانت في ثوب بلية لكنها عطية، ألا تؤجر على هذا؟ نعم أؤجر. طيب خلاص، يبقى هذا وجه كونها أيضا نعمة من وجه، أي أنها تكتب لك ويشفع لك ويشفع لك. فإذا كان هذا الصغير الصبر على الابتلاء به نعمة وكذا، ثم إنه إنسان، ولهذا إذا نفخ في روح ترتبط أحكام، لا يجوز إسقاطه بكذا ولا يجوز قتله ولا 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 آخره، فهو إنسان. ويصلى عليه، صليت عليه، صليت على السقط، إيه نعم صليت، إذا يعق عنه ويسمى، يسمى يسمى ويعق عنه طالما أنه صلى عليه، فإذا صلى عليه فإنه أيضا يسمى ويعق عنه. نعم. يعني يا شعبان لو لم ينزل، الله يصبرنا عليكم مصريين، يعني ايه لو لم ينزل يا شعبان؟ وبعدين راح فين؟ راح ازاي يا شعبان؟ راح هو مات ماشي في بطن امي وقد نفخ في الروح خلاص، طب ما نزلش ليه بقى؟ نعم تقول ماتت به، يعني ماتت وهي كذا ولم ينزل منها، نعم يعتبر هو يغسل، تغسل أمه وكذا ويصلى عليهما ولا إشكال. نعم نعم. نسب رواية، يعني هو نفس اللي ذا الانصاف. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: ما رأي سماحتكم في الذين يأتون بأطفالهم إلى المساجد لأداء الصلاة، علما بأن الأطفال لا يقرؤون ولا يحفظون من القرآن حتى سورة الفاتحة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أجاب الشيخ رحمه الله: إذا تيسر بقاؤهم في البيت هذا طيب، حتى لا يؤذوا أحدا، وإذا لم يتيسر لأنها تحب أن تصلي مع الناس أو تسمع الدرس والفائدة والخطبة فلا حرج، ولو كان معها صبية صغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يدخل الصلاة ويريد التطويل، يريد تطويلها، ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا يشق على أمته.
سبحان الله، يعني كلما جاء هذا الموضع الإنسان بجواره أنه يتذكر رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يتذكر يا إخواني معنى آخر وهو مؤهلات الإمام. يعني مؤهلات الإمام، نعم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل صحيح، لكن على الإمام أن يكون أوسع فقها وأوسع علما وأوسع نجابة من كونه يحسن القراءة في الصلاة وأنه أقرأ، لما يدخل في هذه المعاني، معاني بقى المرعاة، يعني هذا صبي إيه يبكي، هذا رجل يتكل في الصلاة، هذا رجل يدخل يبول في المسجد، هذا رجل يسبه يسب الإمام بعد الفرغ من الصلاة، أنت وأنت وأنت إلى آخره. بالطوارئ يا أخواني تحصل في مساجد المسلمين تحتاج إلى فقه الإمام في التعامل مع هذا. صحيح فيما يتعلق بالصلاة كصلاة بنقدم الأقرأ، لكن فيما يتعلق طبعا بأحكام هذه تتناول أحكامه، وفيما يتعلق بإدارة، وفيما يتعلق بتوجيه، وفيما يتعلق بتعليم الناس فالمسألة أوسع. هذا نقولها ليه؟ لأننا إذا وجدنا هذا الأخ أقرأ من هذا، هذا الأخ قارئ وهذا الأخ قارئ وهذا الأخ قارئ، فلنختر أفقههما، أعلمهما بهذه الأمور، أحلمهما، أوسعهما استيعابا، يبقى أخذ. وده لو معاه 10 قراءات، وده معاه قراءة حفص ده يحسن، هذا قارئ وده قارئ وده قارئ وده قارئ، ولكن اللي معاه حفص فقط هذا فيه المؤهلات الأخرى أقدمه، هذا قارئ، ما هو بلازم بقى ندخل بقى قراءات وندخل في هذا، المهم أنها الحمد لله هذا حافظ القرآن كله وقارئ جيد للقرآن كله وهو الأخير، مع هذه المؤهلات الأخرى فإننا نقدمه. فإذا الإمامة تحتاج إلى أمور أوسع من كونها ماذا؟ من كونه إمام يقرأ بالناس في الصلاة وفقط. ممكن يدخل يقرأ في الصلاة يقول لك أنا هقرأ بالأعراف اليوم والناس ما يتحملون هذا، أو يقرأ بالبقرة، لقد كان أبو بكر رضي الله عنه يؤم بالبقرة في الفجر أحيانا، ولا بقى يفرق بين مراعاة حال، مراعاة أهل المسجد، مراعاة ما يراعي أن هذا وإن ثبت إلا أنه يدل على أمور، على جواز ذلك أحيانا، على أن ذلك مثلا بمراعاة أحوال الناس ونستقبل، على إذن الإمام أبو بكر وأما أنا فهشام، إلى غير ذلك من هذه الأمور راعيها في هذا الأمر. ما رعيت طيب أنه من أما منكم فليخفف، ما رعيت هذه؟ ما رعيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في الصلاة من أجل أم يرحم قلبها ببكاء صبيها؟ تاب الرجل العجوز هذا والرجل لكذا والرجل لكذا، يبقى هذه أمور تراها فتحتاج إلى مدارك واسعة. ولهذا مؤهلات الإمام، مؤهلات الخطيب، مؤهلات الشيخ اللي بيتصدر في تربية أمة مؤهلات خاصة، ولهذا كثير من السقوط يحصل بسبب هذا. ممكن يكون الأخ طالب علم جيد وآخره، لكن ما ذهب إلى مسجد إلى واحدة سفتنا، ودايما مشاكل، حتى انك مثلا لما ياتي واحد يشتكي في حصل مشكله يجيك في ذهنك ان المشكله دي تكون من الاخ فلان، يقول لك الاخ فلان، يا الله، يبقى هذه مشكله في احد الاخوه في المسجد، حصل بينه وبين الناس مشكله على الامامه بضرب، يبقى هو الاخ فلان، فعلا هو الاخ فلان، فعلا هو الاخ فلان، يعني ماذا تصنع طيب؟ يبقى هذه امور لابد أنها تراها، لأن الدعوة تحتاج إلى طريقة، تحتاج إلى وسيلة. الدعوة ليست فقط معرفة الحكم الشرعي طيب فقط، لكن كيف تنقل الحكم الشرعي هذا؟ يعني الداعي ده يا أخواني ذكي لبيب، يعني ده له تعامل وده له تعامل، ده يمسكه من إيده، ده يقول له أستاذنا، ده يقول له فضيلة، ده يقول له يا ابو حميد عادي ما فيش مشكلة، ده يجي عليه، ده يقربه، مع ان ده اصلا الاديان والاعلم. فامور تراعى، امال ايه؟ كيف انت لو جعلت تعامل مكان تعامل قد ترتب عليه فتنه، تعامل مكان تعامل يترتب عليه فتنه، لان ده بيصلح مع هذا وده بيصلح مع هذا. فالمؤهلات اوسع، مؤهلات اوسع. ولهذا هذا جانب ينبغي ان يراعى، يجب ان يراعى يا اخواني، والا يكون فتن في مساجد، في المساجد. تعامل يعني مع الناس، تعامل هذا فقه يحتاج الى توفيق من الله اولا، ثم معرفه السنه، ومعرفة أيضا طريقة السلف في التعامل مع المدعوين. هذه أمور تراها، هذه أمور تراها. ممكن يكون عندك شر واحد قائمة إخواني في المسجد، شر إخواني إبليس قام به، كيف تفوت الفرصة عليه؟ كيف تفوت الفرصة إلى فتنت الناس؟ كيف تفوت الفرصة عليه؟ محتاج فقه، وبيبقى هذا الفقه محتاج يكون فقه سريع، يعني ما يحتاج انك ترد الصلاة اللي بعدها، لا، ده فقه سريع، تعامل سريع. فلهذا المؤهلات مهمة جدا، مؤهلات مهمة، ولا التصدر، مؤهلات ايه؟ الخطابة لها مؤهلات خاصة، الامامة لها مؤهلات خاصة، التصدر للتعليم مؤهلات خاصة، هذا كله كل واحد. ولهذا بعض الاخوة مثلا تراه مع ابي، ده ابو مخالف للطريق وده ابو مخالف للطريق، لكن ده بيحسن التعامل مع ابي المخالف للايه؟ انت عايز مني عايز شغل، خلاص انت مالكش دعوه، انا خلاص لك شغل، مالكش دعوه، جي لك بالليل بنار، خد بالك. التاني لا، ما عندوش هذا الفقه هذا. او مثلا الاخ يقول لك خلاص انت المهم اجيب له اي حاجه اخر الشهر واديهم له، بحيث ان هو كذا، او يتحايل، حاضر مش رايح للشيخ بس هسكن فين؟ بجوار الشيخ، مش لازم اقول، ما هو بلازم علي يعني يلزم اقول. المهم مثل هذه الامور يعني ينقذ منها حسن التعامل والمرونة في التعامل وغير ذلك من هذه الأمور، فيحصل بذلك يعني تجاوز لعقبات كثيرة ممكن أن تحصل في هذا الأمر. التعامل حتى مع السلطان، مع المسؤولين، مع كذا، لها فقه. كيف لا تأتي على دينك وفي نفس الوقت كيف تفتح القلوب؟ يعني في فرق إخوان، أحيانا تقديم كلمة على كلمة تفرق، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. يعني لو قدمت هذا على تلك ممكن يحصل ضرر، لو كنت تخالف وقدمت هذه يبقى افضل. فنعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني تقول مثلا نعم فلان لو كان ما شاء الله جزاكم الله خيرا على وعلى وعلى وعلى، ولكن تفرق عن ايه؟ انتم وان كان عندكم، يعني في فرق كبير جدا انك تقدم هذا على هذا او تقدم هذا على ذلك. تفتح قلبا من الاول فيستقبل، او تغلق قلبا قل بعد كده ما تريد. يعني ادخل كده على زوجتك كده مثلا وانا جاهزه وكل شيء، بس مثلا في شيء مش عاجبك، ابدا كده باللي مش عاجبك. ايه ده انت عامل ايه؟ عامل زي ايه؟ اه صحيح اني كذا، خلاص انتهت بقى المساله، انتهت بقى خلاص. لكن اعكس دور الامر، هيختلف الايه؟ هيختلف التلقي. فهذه مسائل مهمه، المساجد فيها اهل البدع اللي بيتربصون بك، وفيها العوام اللي ما يفهمون، وفيها كيف انت تقود يعني مسجدا، امامه مسجد. نعم. بابي هو وامي ما رايت معلما احسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا، وانما قال ان هذه الصلاه لا اسلو في شيء من كلام الناس. تشمل بالنسبة لتخفيف براءة الناس، تشمل فرائض وتشمل النوافل، لكن الشمول ما معناه؟ في الفرائض لا، أنا أقتدي بالأضعف في ذلك وراعي، ولو وصل أمر أن أقرأ بصفحة في الفجر بس، ولا يترتب عليك فتنة للناس جايين، هذه فريضة ما يستغنى عن المسجد، فهذه أراعي. ولو وصل أمر والله لو وصل أقرأ بالضحى والشرح، وما على شاكده في كل، حتى في الفجر ايه يعني؟ الفجر شيء هتفوتني يعني سنة الإطالة، سنة هذه الإطالة في الفجر يعني أكثر من غيرها، لكن فوتت بذلك ماذا؟ فتن ممكن أن تحصل. أما في النافلة يلزم أيضا مراعاة الناس، لكن مراعاة الناس كيف يعني؟ مراعاة الناس كيف هذا؟ هتكون أوسع شيء. ليه؟ لأن أولا لك أن تجلس، إنما النافلة ما في جلوس، في الفريضة ما في جلوس، لكن لك في النافلة أن تجلس وأن كذا، ولهذا نراعي مثل هذا الشيء. فنقول يا عم محمد بارك الله فيك اجلس. قال والله يا شيخ أنا في حياتي كيف أصلي جالسا؟ بس عشان أنت عارف أن السنة كان السالف الصالح رحمهم الله تعالى يعتمدون على كذا ويعتمدون على إصيمة القيام، فأنت لا تحرم المسجد كل من هذا الفضل، أنت اجلس وإن شاء الله أنت مثاب، ما في مشكلة ما في مشكلة. يبقى مراعاة الشؤون الأعم. طيب ومع ذلك، ومع ذلك قد أراعيها، أنا أريد أن أصلي بجزء في البلد، أنا مسجدي هذا المسجد الوحيد وأنا أريد أصلي بجزء حتى أختم القرآن في رمضان، لكن الناس عند عوام هو مسجد واحد والناس قد لا يعترضون لكن سينصرفون إلا الخمس ست إخوة معي. طيب أجمع الناس بقى على نصف جزء، نصف جزء، ولا أنفر الناس بالجزء؟ لا أجمع الناس على نصف جزء يبقى أفضل. لكن في مسجد في نصف، في مسجد فيه جزء، في مسجد فيه ربعين، ومساجد متقارب، لا أصلي بجزء، واللي بيريد التخفيف بيروح فين كذا، يبقى في تختلف. إذن هذه أمور كلها تراعى، فقه لابد منه ولابد من مراعاته. يعني أريد أن أصل إلى إخوان إلى أن الدعوة تحتاج مؤهلات في الداعية، فقد يكون الإنسان معه الحق ومع ذلك يحصل الفتنة، وسبحان الله قد يكون على بدعة ومع ذلك يجمع الناس حوله وهو مع بدعته. فلابد أن تكون أنت أولى في مراعاة الناس وأحوال الناس ومراعاة المقامات، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة. ويمكن لو إحنا مكان النبي كنا هنكتب ونقول إيه أنا ما أبالي الكعبة تكون على قواعد إبراهيم عليه السلام. طب النبي ما فعلها لمصلحة، النبي ما فعلها لمصلحة صلى الله عليه وسلم. أنا لو مكان النبي ما أقول ومن دخل دار أبي سفيان لا أسلم، أسلم لله، إذا ما أسلم لله خلاص وحر، لكن ومن دخل دار أبي سفيان، مع أنه من أغلق عليه بابا أصلا فهو آمن، أنا هحتاج لدار أبي سفيان؟ أنا من أغلق عليه بابا ها أغلق عليه بابك خلاص آمن. لكن توزيع مثل هذه الأشياء توزيع، ولا أنا أقول لك يكون أمامك ثلاثة، ده محتاج طريقة، ده أخ أقدم منك صحيح ده أعلم منه الآن، بس على فكرة أنت اللي استقمت على يديه، فما تعمليش بقى يعني تشد في الغطرة بتاعتك وكذا، لا ده شيخنا زيك يا شيخ أحمد الله يبارك فيك وكذا، حديث تراعيها. يوم الشيخ أحمد هو اللي يديك الميكروفون، إنما حضرتك بقى بتعلم والشيخ أحمد أقدم، حضرتك بقى يعني تقعد في المسجد بنجزع بالشيخ أحمد، الشيخ أحمد يعطل المسجد لك والميكروفونات عطلان والمسجد الناس بتقول، ويبقى هو نصف واحد اللي بيقول، لكن الناس بتقول، الناس هيجة الناس وهكذا. فانت راعي ديت، لازم الشيخ احمد يبقى قدره، الشيخ احمد يبقى قدره وتراعي هذا. واحنا في النفوس انت ما تقول بقى انا ما ابالي ما لي دخل بنفسيتي، يا اخي لا تكن عونا للشيطان على اخيك. إن أمكن أن تصل المراد بأسلوب طيب يبقى هذا، وهذا فعلا أيضا من إكرام الكبير ومن مراعاة قدره، إن كان لك قدر الآن في العلم فهو له قدر بالسبق كذلك، رأي هذا. هذا ولد أخ جاي يبقى عامله معاملة معينة بحيث أنك تحب بالرجل في هذا الطريق، انتقي قضايا معينة، ابو اخ جالس ومش عارف انتوا بتعملوا ايه، انتوا ارهابيين اللي انا بشوفهم ولا كذا، في قضايا معينه تسيرها معاه تطمنه، مش لازم تقول له على فكره ما تخافش مننا ده احنا كذا، لا نفس الطرح نفسه، يبقى في اطمئنان، في اطمئنان. يبقى دي كلها امور تراعى، تراعى هذه الامور. ولهذا انت شوف مرن تكون في الدرجه العاشره وتنزل الى الاولى في لحظه وترجع تاني وهكذا، دي مرونه، طالما انها ليست على حساب الشرع، والحمد لله يعني دمنا واسع. فالنبي يدخل يريد الإطالة، يسمع بكاء صب فيخفف، هذه مراعاة. نعم.
فدل ذلك على أنه
في شيء كم شوكاني. نعم اقرأ. نعم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير: المسألة أعني قدم القرآن وحدوثه قد ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في الدولة المأمونية والمعتصمية والواثقية، وجرى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل، وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده، والقصة أشهر من أن تذكر. ومن أحب الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب النبلاء لمؤرخ الإسلام الذهبي رحمه الله. وقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع، ولكنهم رحمهم الله جاوزوا هذا الشاهد شيخنا من بداية يعني. ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف، وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف وإرجاع العلم إلى علام الغيوب، فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام، ولا نقل عنهم كلمة في ذلك، فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه والتمسك بأذيال الوقف وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى، وفيه السلام والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله، والأمر لله سبحانه وتعالى.
والأمر لله فعلا، بل إن الشوكاني رحمه الله هو الذي تجاوز، وتجاوز في انتقاد السلف وموقف في هذه المحنة، وتجاوز إلى نسبة الوقف إلى السلف، تجاوز في أمرين: انتقاد السلف في موقفهم، والثاني نسبة الوقف إلى السلف. ونقول غفر الله له، فإن السلف الصالح والحمد لله ما تجاوزوا ولا فتنوا، بل لمنهج الجهمية أبصروا، ولمعارضتهم ورد باطلهم والخبر بأقوالهم فندوا، فلم يخل على السلف. تحوير التجاهم بالقول بخلق القرآن إلى لفظي، ولا إلى وقف، ولا إلى، وإنما كانوا سدا منيعا. انقذوا لفظي تابعوا، تعال لفظي بالقرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. طب وقف، وقفت عن ماذا؟ وقفت عن صفة القرآن، القرآن صفة كلام الله سبحانه وتعالى بأنه غير مخلوقة، كذلك بل أنت أشر، لأنك أقرب إلى صياغة الحق، ومن هنا يكون الالتباس بقولك أعظم. إذ أنت تقول القرآن كلام الله، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله، ولكن فرق بين معتقدين، بين من وقف كلام الله وهو يعتقد أنه صفة له غير مخلوقة، وبين من وقف يقول لا أدري هو مخلوق أو غيره مخلوق، أو لا أقول هو مخلوق أو غير مخلوق. وهذا هو الذي يميل إليه الشوكاني. يقف، يقف عن ماذا؟ يقف عن ماذا؟ يقف على ماذا؟ على أن هذه الصفة غير مخلوقة، وهل وقوف في هذا؟ سواء تعلق بالكلام أو تعلق بالرحمة أو تعلق بالرضا أو تعلق باليدين أو سائر الصفات، صفات الخالق سبحانه وتعالى غير مخلوقة جزما قطعا، على ما توقف السلف إذن؟ فلم يتجاوز السلف، بل تجاوز الشوكاني، أتكلم عن قوله، تجاوز الشوكاني في انتقاد السلف، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه نسب إلى السلف مذهب من أشر المذاهب وهو الوقف، وأنه ما عرف عن الصحابة وكلامه وغير ذلك الكلام به، ما عرف عن الصحابة الخروج عن ظهر القرآن ولا صدر الأمة، بل ورد نص هذا في أثر عمرو بن دينار لما قال أدركت 70 منذ الناس منذ 70 سنة. وعمر بن دينار لما تحسب 70 قبلها يبقى الصحابة يقولون بأن القرآن غير مخلوق، كلام غير مخلوق. محتمل يكون هذا اللفظ قد صدر منهم، محتمل يكون يعني هو بيقصد معتقدا. الشاهد أن الناس على ذلك، أن الناس على ذلك، وهو رحمه الله ليس خلله في مسألة الكلام فقط، بل خلله في بعض الصفات، وهذا لتأثره ولعدم تبحر منهج السلف ما يتعلق بهذا، فصار على ربما موافقة نووي وموافقة ابن حجر في بعض المواضع، ومن هنا تم الإخراق وتم نسبة هذا إلى سلف مذهب المفوضة. وكثير من هؤلاء من تم خروج عن منهج السلف أنه ظن واعتقد أن التفويض هو مذهب السلف، أن التفويض هو مذهب السلف. ورحم الله الإمام أحمد وجزاه الله خير عن أمة الإسلام، حتى الذين أجابوا تحت هذا الضغط أقروا له بالإمامة، ولم يعب أحد من الأمة، ولا انتقد أحد من الأمة، ولا لاحظ أحد من الأمة الإمام أحمد في موقفه، بل كل أكبره وعظمه، وبهذا صار إماما لهم، إمام أهل السنة والجماعة، فهو إمام للناس في عصره ولمن أتى بعده، وإن كان مؤتما بمن سبقه من الصحابة والتابعين، لكن هو إمام الناس، إمام أهل السنة والجماعة لهذا الموقف العظيم الذي قام. ولكن سبحان الله، فهذا يعطينا إخوان أن الإنسان مهما يعني نبل، ومهما عظم قدره، ومهما كثرت مسائله، ومهما، فإنه قد يغيب عنه الشيء من الحق، وهذا له أسباب، إما عدم انتشار السنة، إما اغترار ببعض الأقوال التي وافقت أقوال أهل البدع، ولكن لما صدرت من كبار لم يتم التنبيه عليها أو شيء مرت عن أنها عقيدة، من هنا كان التنبيه على زلة العالم أعظم من غيرها، لأن هذا الذي هذه التي تكون محل الاقتداء، محل الاقتداء زلة العالم من هذا الشوكاني، من هذا الصنعاني، من هذا ابن حجر، من هذا النووي، من هذا العراقي، من هذا، كل هؤلاء لابد من التنبيه وإشهار هذا علنا. هؤلاء لهم مخالفات في الأسماء والصفات، لكن حسبهم أنهم دعوا إلى السنة وبذلوا حياتهم ونظروها للأخذ بالآثار، وما قال الشوكاني هذا إلا لأنه اعتقد أن هذا هو الحق الذي يدين الله عز وجل به، وأن هذا ظاهر النصوص، وأن هذا كلام السلف، فهو متحاكم إلى السلف، آخذ بالسنة إلى خلي. لكن هذا الذي ظنه واعتقده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن هنا نعود فنقول، ليتأصل عندنا كلما ازدادت خبرتنا بزلات العلماء، يتأصلنا أن المسألة الأولى التي ينبغي أن يطلبها الطالب السنة، وأن المسألة الأولى التي ينبغي أن يدرسها الشيخ السنة، وأن المسألة التي لو لم يأتك من شيخك إلا هذه فقد أتاك الخير كله هي السنة، وأن الشيخ الذي الذي يتكلم في كل شيء إلا هذه المسألة أهرب منه، ولو تعلق ثيابك بشجرة فمزقت أهرب منه، فإنه سيقتل السنة في قلبك. الشيخ اللي يقول دعونا من هذه المسائل، دعونا من جماعات، دعونا من أحزاب، دعونا من جرح تعديل، دعونا من تسميات، اهرب. أنا بنصحك، أنا بنصحك لله عز وجل، بنصحك لله. الشيخ اللي يقتل هذا عندك، الشيخ اللي يجيب لك ابن الحسيمين قال كم مرة، اللي مش عارف كم مرة في الكتاب، اهرب منه عشان خاطر. لا، أصل الشيخ هو الشيخ مش معترض على أصل الرد، بس العدد. أصل الرد صدقني، أنا أخوك حبيبك، أصل الرد اسكت. تعرف لو مرة واحدة اعتار، بس هو لما لقى 500 قال لو كانت 400 بس، لكن هي لو 400 برضه هيقول اسمعني اسمعني، الصدر ده ما بيضقش والقلب ده ما بيشرقش إلا لما بيكون حاجة هو على خلاف ايه. إنما لماذا ده؟ انت بالعكس، لو طعن الأعداء بألف ضربة، بألف طعنة، لقلت لو كان ألفين، لولا كان ألفين، لولا كان ثلاثة، لو كان ها فاضربوا ها فوق الأعماق، واضربوا منهم كل بنان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن قال لك الشيخ فلان عنده كم مرة، قل له السلف عندهم كم مرة، السلف الصالح ده لابد ان احنا نلتزم قواعدهم. شوف احنا في 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 الدرس نفسه نميل الى انه دفع هذا دفع المار ده واجب لما هو من الظاهر، تمام، نلف وندور. اه بس اهل الظاهر قالوا، فرصة لك يا شيخ بقى، يلا جات لك الطعمة بقى عشان ما تبقاش خطأ قدام طلابك، قول اه خلف. لا، هشام بيقعد من 100,000 سنة الا 999 انه ايه، انه اهل الظاهر لا يعتد بهم، يبقى هشام يتحاكم للقاعدة، اهل الظاهر لا يعتد بهم، بس القاعدة اهل الظاهر لا يعتد به. مش بقى يعني وذهب الى هذا اهل الظاهر لا يعتد به، يبقى خلاص اهل الظاهر لا يعتد به. بس روح عن احمد لسه نبحث، ومش معنى روح عن احمد يبقى هذا قول، لان روح عن احمد متروكة، رواية عن احمد مش اثبات خلاف، خلي بالكم، رواية عن احمد مش اثبات خلاف في المسألة، ما حجمها رواية عن احمد. فدي مسائل دين، دين. فعند السلف، عند القرآن، عند السنة، عند علم رجال، عند علم جرح وتعديل، عند مقتضي بقى اعظم من المقتضي في زمن احمد، ان ذكر احمد والأئمة ألف مرة ذكرنا الآن ملايين، لأن الناطق بالسنة كم، والناطق بالإلحاد فضلا عن بدعة كم. يعني لو كان مقتضي اقتضى 100,000 يبقى في زمانك 100 مليون، لأن على ما تقول 100 مليون، ما تقول مليون مرة يمكن هتسمع زي ما قال السلفي مرة، تجي انت بقى على المرة الواحدة وتقول اصل يعني انت مضايقك في ايه، اصل يعني برضو وقت درس الفقه، انت خدت الفقه، خدت التفسير، خدت الدنيا كلها، بس انت ذاكر، انت بس ذاكر مش على حساب فقه ولا حساب حديث ولا على حساب لغة ولا حساب اداب ولا على حساب اصول ولا على حساب مصطلح ولا على حساب اي شيء. ولهذا قاعدة تحفظ، لا أنتقل من السنة إلى غيرها، ولكن أنتقل مع السنة، ولا أنتقل عن السنة، مع ليس عن. إحنا دلوقتي في رسالة إيه؟ فتاوى الأطفال، صح؟ طب بالله عليك تشعر بإقحام، تشعر بتعسف، تشعر معلش يا شيخ نحي بقى رسالة يا جماعة احنا في السنة؟ لا لا، يا مسائل تستدعي مسائل. فإذا رسالة الأطفال مع رسالة الكبار مع رسالة السنة، لأنه الدين جسد الإنسان. أنا لو أصيب دلوقتي بالصداع في راسي يبقى اعمل ايه؟ ممكن نروح بقى للتعجب انفية على بتاع بطن، مش لازم اللي يكون المنطقة دي بس هي اللي بتوجع، المنطقة دي ممكن يكون. وبعدين كما قال النبي اذا اشتكى من عضو ايه تدعى له سائر الجسد، هي كده كلها متكاملة، فقه بسنة، حديث بسنة، تفسير بسنة، كله بسنة لابد. يبقى اذا لا انتقل عن السنة والتوحيد، انما انتقل مع 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 السنة والتوحيد. فالفقه لابد انا بنظر له، يبقى دي قواعد نتحاكم اليها، مش الشيخ اخطا الشيخ عجز يجيب له تبرير والطلبة قعدوا يبحثوا لما جابوا الرواية، لما جابوا ان اهل الظاهر، يبقى بس شيخنا وافق. بس انت شيخك امس قال ان اهل الظاهر يتعدى بهم، يبقى التحاكم لقواعد العلماء خلاص تدور معها، تدور معها حيث مدارت، أسلم لك أبرأ لك. وبعدين إيه؟ تثبيت لقواعد، تثبيت لتربية. هو الدين أنت والعشاء أنت؟ لا ما هو أنت الدين يا أخي، احفظ الدين يا أخي بقواعده، ما ليست أنت الدين، لست أنت الدين. أن يقال أنت أخطأت ألف مرة خير أن يقال وتقرر قاعدة خطأ لي تبني، لأن قاعدة الخطأ دي هتكون قاعدة الطلاب اللي هيدرسوها بعد ذلك، تعلموها بعد ذلك يدرسوها، ولا يدري الطلاب أن هذه قاعدة تناسب مقاسك، ما يدرون، ظنوها قاعدة علم، ظنوها قاعدة علم. لقد كان الانحراف أحيانا يحصل من رؤية شيخ يعظم صاحب بدعة، الرؤية بس، الشيخ بيعظم، الشيخ سلم على هذا الشيخ، فكان سببا في ابتداع، لكن رأك رجل، كيف بقى لو قاعدته تنجي؟ لا، ما ينبغي. نعم، زي اخوه بتصعى امس، في واحد بيرد عليك بيقول لك يا شيخ هشام بيقول ان اللي بيزادون على الحوض المبتدعه لا يزادون على الحوض، يعني وكأن المساله بقى ايه يعني. قلت له اي نعم صحيح، ايه الاشكاليه؟ هذا قول عند اهل العلم ان الرده هنا الرده عن الاسلام، هو برده عن السنه، وذكر انه في ذلك ثلاث اقوال، وده قال بس المقطع هذا ما في الاقوال، المقطع هذا ما في الاقوال، والمقاطع كلها فيها الاقوال، رجعوا هاتوا شوفوا مقاطع السفرانية، سواء استدركات العتيبين على هذا او السفرانية اصل الشرح، او مواضع كثيرة جدا ذكرنا في هذا الاقوال، منهم من يقول هذا، ومنهم من يقول لا يعذب، ومنهم من يقول يزادون حينا ويعدون، هذا كلها موجود، مش بقى يعني احنا لما هذا بحثنا عن النووي، لا موجود دايما كده القديم، هذا الموجود القديم. نعم،
فدل ذلك على انه
فكلام الشوكاني هنا كلام خطأ، واحنا يا اخوان نبتلى بكلام علمائنا احيانا يخطئ العالم. احد الاخوة اتصل بالامس في كلام الشيخ العثيمين لو تأتون به في الاربعين، شرح الاربعين، بتكلم الشيخ عندك يا احمد، يمكن احنا وقفنا معه من قبل، يمكن احنا وقفنا من قبل، ان هذا يقال سلفي بما عنده سنة، مبتدع بما عنده كذا كذا، فيكون الوصف العائد المعين ها وصف سلفي بما عنده، مبتدع بما عنده، طبعا هذا مخالف، ما في شيء اسمه سلفي بما عنده، لكن اما مبتدع ها وافق السلف في كذا، او سلفي وافق المبتدع في كذا، لكن يبقى وصف يا سلفي يا مبتدع، لكن سلفي فيما مبتدع فيما لا، ما يصلح. إذن متى يكون الرجل مبتدعا؟ ومن هو المبتدع على وجه الأرض؟ الذي على البدعة المحض، الذي ما عنده أي سنة واحدة. ها هات اقرأ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله،
يعني لأنه يتكلم في القاعدة هذه، فمنجيب بس المثال يا أخواني لنتربى الحقيقة، وإلا الحمد لله تخريج هذا، شوف الشوكاني ذاته، والحمد لله احنا نشرح له ونرى من علماء السنة، لكن نتجنب هذا، احنا محافظين على هذا الأمر، لكن هذا تدريب عملي كيف نتعامل مع حفظ قدر العلماء. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح لم يحققوا الإيمان بالله، ولا نقول إنهم غير مؤمنين، فهم مؤمنون لا شك، لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله، والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع، الإيمان بأسماء الله وصفاته، فلم يحققوا الإيمان به، وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف.
انتبه من هنا بقى، مخطئون مخالفون لطريق السلف ها.
وطريقتهم ضلال بلا شك،
وطريقتهم
ضلال بلا شك،
تمام.
ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله
من
كان
هنا بقى
مبتدعا،
تمام ها.
كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق.
شوف يا أحمد بقى، أنت الوقوف دي ما ينفعش، الوقوف دي هنحط نقطة وانتهت الكلام، تمام. ولهذا لو أنا بقى أريد يعني إن أرد عن سيد بكلام الشيخ، ممكن أنقل النقل ده وأقوم واقف هنا، وفعلا انا ما لا زدت كلمه ولا انقصت كلمه، لكن ما يصلح فيه فيه مشروط متعلق بشرط, فيه تتمة الخبر وما تم به معنى الكلام, مش الخبر إبراهيم وعلي ها وكاتب وفاعل, لا نعم. الكتاب نظيف مبتدا وخبر. الكتاب الذي في المكتبة في الرف الأول في الدور الثاني اللي فوق السطح اللي لونه أخضر ما جاش الخبر. شوف كم كلمة وما جاش الخبر. الكتاب نظيف جاء الخبر, يبقى ما تم معنى هذا خبر. لكن كل هذا ده كله جملة احتراضية بيان. كل ده نظيف. طيب هنا فهو
كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق.
أيوة هنا بقى يبدأ المراحوة. كان مبتدعا فيما خالف الحق. أعد الجملة من أول عشان أعرف من كان مبتدعا.
فإذا قامت عليه الحجة.
انتبه بقى, يبقى ده قامت حجة, حتى لا تقول إن كلام الشيخ محمود على عدم إقامة الحجة, ده قامت حجة. ها.
وأصر على خطئه
وأصر وضلاله. على خطئه وضلاله. ها.
كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق.
كان مبتدعا فيما خالف الحق. ها.
وإن كان سلفيا فيما سواه.
وإن كان سلفيا فيما سواه.
فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق. بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف مبتدع فيما خالفه.
طبعا هذا الكلام مردود, هذا كلام مردود, ونحن نعلم ان الشيخ يبدع هؤلاء ويضلل هؤلاء والشيخ يحكم على, وسبق كلام الشيخ في الجرح والتعديل. طيب فالأخ قال طب ممكن نحمل كلام الشيخ هذا, هذا كلام مجمل نحمله على مفصل. قلنا لا. ليه؟ لأن المجمل يحمل على المفصل لكن الخطأ لا, فلا نسمي الخطأ مجملا وبالتالي نحكمه على نحمله على مفصل. لا, الخطأ ليس مجملا, الخطأ خطأ, الخطأ خطأ. لكن مثلا أنا دلوقتي عمال من الصبح بقول لكم ايه السنة, أول مسألة السنة السنة السنة, يجي واحد بقى يقول لي أنت ما قلتش التوحيد, أنت ما قلتش القرآن, ف إذن هذا الكلام لا يصح ويجب رده. هذا الكلام لا يصح, ما في سلفي فيما ها مبتدع فيما, ما يصح, مبتدع. طيب هذا الشخص مبتدع. طيب وأقواله, القول هذا وفق السنة والقول هذا بدعة. ولهذا المبتدع لا يكون سنيا ولو وفق السنة فيه, والسني لا يكون مبتدعا ولو وافق البدعة فيه. فلا وقوع بدعة من سنية تخرج عن السنة طالما ما قامت حجة ولا كذا, ولا وقوع سنة من مبتدع تخرج عن كونه مبتدعا, وما في وصف اسمه سني فيما مبتدع فيما, إنما يا مبتدع يا سني. نعم قول يا محمد. لا ايه نعم هو نفس نحو هذا احنا رددنا عليه من قبل, مش عايزين بقى نتوسع عشان ايه المهم ده يعني ضرب بس مثال عشان نمشي. يبقى اذا نحفظ قدر علماءنا ونحفظ قدر شرعنا, نحفظ قدر شرعنا ونحفظ قدر علمائنا, ولا يستغل مثل هذا الكلام في الانقاص من كلام علمائنا. لا, كما أنه يلزم الناس, يلزم الطلبة بالسكوت عن هذا حتى لا يفهم الطعن. لا, طب هيفهم الطعن بالشريعة, هيتطلق الأقوال على أن هذه إيه صواب, وما هي انتشرت ليه المقالات هذه. ولهذا ما موقف السلف من هذه العبارات وما موقف السلف من الزلات, القيام بكل قوة ضدها حتى لا تصبح دينا. نعم.
فدل ذلك على أنه صلوا معه الصبيان ولم ينههم عن إحضار الصبيان الصغار. وكذلك الأحاديث الصحيحة لما تأخر في بعض الليالي عن صلاة العشاء قال له عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان, فدل على أن الصبيان يحضرون. فالحاصل أن حضور الصبيان مع أمهاتهم أو مع آبائهم أمر لا بأس به, وإذا كان ليس من أهل الصلاة جاءت به لأجل تطمئن حتى تصلي مع الناس وحتى تسمع الخطبة والفائدة فلا بأس بذلك. وإن تيسر من يحفظه لها في بيتها حتى لا تتأذى وتؤذي به أحدا فهذا أولى وأفضل إن تيسر ذلك جزاكم الله خيرا.
نعم، أو مثلا يكون لهن المكان الخاص بعيدا عن هذا ما في إشكال، أو كما قلنا للأطفال محل يلعبون فيه وهناك المشرف والنساء يكون، كل هذا لا شك أن السعي في إزالة ما يشوش على المصلين أمر مطلوب شرعا، وإن هنا نهي عن الصلاة وبحضرة الطعام وله يدفعه الأخبثان، وله يدفعه الأخبثان، نهي عن ذلك. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: حكم الصحاب الأطفال للمساجد، هل هو سنة كما يقول البعض أم أنه غير جائز؟ لما يسببه الأطفال من إزعاج للمصلين كما يقول البعض الآخر؟ فأجاب رحمه الله: اصطحاب الأطفال فيه تفصيل، فإن كان الطفل قد أكمل 7 سنين فهو مأمور بالصلاة ويصطحبه أبوه أو أخوه حتى يتمرن على الصلاة واعتادها ويحافظ عليها، أما إن كان أقل من 7 فلا حاجة إلى ذلك ولا يشرع استصحابه، لأنه قد يؤذي المصلين وقد يشوش عليهم بلعبه وكلامه الذي لا وجه له، فالأولى عدم استصحابهم لما في ذلك من الإذاء للمصلين جزاكم الله خير.
يبقى إذا كان أقل من 7 حاجة ذلك ولا يشرع استصحابه، نعم، إلا كما قلنا للحاجة، إذا كان في حاجة ما يوجد أحد في البيت إلا هذا ما في إشكال، أو المرأة تأتي بها لأنها تريد أن تحضر الصلاة ولا سبيل إلى أن تأخذ ولدها معها ما في إشكال. نعم. لكن إن كان يعقل الأدب علمته الأدب، إن كان ما يعقل وهو رضيع تحمله على يديها أو تضعه أمامه ويبكي ما هي معذورة في ذلك. نعم.
سئل العلامة ابن باز،
ولهذا التنبيه يكون على النساء لا على بكاء الصغار، إنما يكون على لعب الصغار، ننبه على لعب الصغار، يا أختي بارك الله فيك خذ ولدك بجوارك ما تتركينه، يا أختي كذا كذا إلى آخر ذلك، إنما بكاء هذا ما يشتكى منه ولا شيء، هذا بكاء ماذا تصنع الأم يعني. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما حكم قطع الصلاة وذلك لأن بعض الأولاد في الصف الثاني يسببون صخبا شديدا ويتكلمون وينتظرون ركوع الإمام، فهل لي أن ألتفت إليهم وأقوم بإرشادهم وتأديبهم على ذلك الفعل؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا تكفي الإشارة، لا تقطع صلاتك، استمر، تكفي الإشارة لهم بالهدوء ولا تقطع الصلاة، استمر في صلاتك وبعد السلام تنصحهم وتوجههم ولا تقطع الصلاة، يلزمك إن دخلت فيها فأتمها، ولكن بالإشارة فلا بأس أن تشير إليهم بيدك حتى يهدؤوا.
تمام، إشارة باليد. لكن لو فيه مثلا شيء يقتضي قطع الصلاة، مضر بالأطفال، يفتحوا كذا أو يعملوا كذا أو يضعون أيديهم على كهرباء أو شيء، هذا ولو أدى إلى قطع الصلاة هذا نقدمه. نعم.
سئل رحمه الله: ما رأي سماحتكم في اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وهل هذا حرام أم مكروه؟
طيب، هذا أيضا سبق وهذا سبق.
سئل رحمه
طيب
الله:
ما حكم صلاة الأطفال في الصفوف الأمامية؟ نعم، اللي بعد 18.
سئل رحمه الله: ما حكم صلاة الأطفال دون 7 في الصفوف الأمامية ويزاحمون المصلين، وهذا مما يجعل دائما أن يكون هناك فرجة في الصفوف وأن يحدثوا بعض الحركات في الصلاة؟ أجاب رحمه الله: الأطفال الذين هم دون 7 ليس لهم صلاة ولا يؤمرون بالصلاة، والمشروع لآبائهم إبقاؤهم في البيوت حتى لا يشوشوا على المصلين، هذا هو المشروع، لكن لو وجد أحدهم بين الصفوف لم يضر الصف، وعلى من حوله أن يرشده إلى الهدوء حتى لا يؤذي أحدا ولا يؤذى، أما آباؤهم فالمشروع لهم أن يحفظوهم في البيوت وألا يحضروهم إلى المساجد حتى لا يشوشوا على الناس ويقطعوا الصفوف، ومتى وجد أحد منهم في الصف ودعت الحاجة إلى بقائه فإنه لا يضر الصف ويكون بمثابة الكرسي أو العمود أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى وجوده في الصف.
نعم.
سؤال رحمه الله تعالى: ترك لي زوجي مبلغا من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية، ولكن مال هذا الصغير أود أن أحتفظ به حتى يبلغ، هل أدفع عنه زكاة أم لا؟ وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
نعم، هي الزكاة في أموال الصغار. نعم،
ف
فأجاب رحمه الله: إذا حفظت المال عندك وحال عليه الحول، إذا حفظت المال عندك وحال عليه الحول، ادفع المال في تمام الحول على رأس الحول. فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان، فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان. وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة على رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج.
إذا التقديم فلا حرج، التقديم لا حرج فيه. فإذا كان الحول سيتم في ذي الحجة وهي أرادت يعني أن تقدمها في رمضان ثم بعد ذلك يستقيم حولها في رمضان نظرا لشرف الزمان أو كذا لا بأس، لكن التأخير لا. في أصح قولي العلماء الزكاة واجبة على الفور إلا في حالات ضيقة تراعى. نعم.
إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها الفقراء والزكاة عنك وعن أموال أولادك إذا كان لهم أموال تزكى على أموالهم، إذا كان لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع تزكى إذا حال عليها الحول سواء كانوا بالغين أو غير بالغين. الزكاة على الجميع إذا حال الحول على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إذا إن كانت ذهبا أو فضة يزكي صاحبه إن كانت ذهبا أو فضة يزكي إذا حال الحول، وإن كان عقارا للبيع يزكي على رأس الحول.
حتى لو ما باع العقار يقدره بكم ثم يزكي. طب لو ما معه مال، لأن الأرض بمليون مثلا وما معه مال، خلاص يحسب. المهم أنه في ذمتي السنة هذه للأرض مثلا 5000، لو عنده 5000 يجب دفعها. طب ما عنده لألف يدفعه، والباقي متى ما أتى له مال دفعه. نعم. ولو أنه ما عنده ثم عرف الواجب عليه في هذه الأرض حتى إذا باعها بعد سنين أخرج ما عليه. نعم.
ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول قدمها لمصلحة، رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس لا حرج.
نعم. ومثل الجماعة اللي بيسألوا دايما على جعل الزكاة رواتب، يعني فيجتهد إذا حال الحول جعل زكاة رواتب فيقدمها كل شهر راتبا معينا، نقول هنا خالف الفورية. لكن إن كنت ولا بد عندك مشروع كبير فيه الزكاة فاجعلها مقدمة، يمكن زعمك. أو استأذن الفقير، قل له ما رأيك أنا أجعل لك الزكاة الآن تأخذها كاملة، ولا رأيك أن أجعله لك مثلا مقسطة بحيث ممكن أن تأخذ المبلغ وتنفقه وكذا، فأذن له ما في إشكالية. نعم. أو انتظر بها فقيرا يأتي وكله قال خلاص خلاها معك إلى ناتي، ما في مشكلة. نعم. الوكيل يقوم مقام الأصل إلا أن يكون في إذن والفقراء وكلوهم، ما في مشكلة. نعم. الدين ماذا يقدم قبل وجود شرط الزكاة، بمعنى أنه لو قدمها قبل الحول بأسبوع بأسبوعين بثلاثة نعم ما في مشكلة، إنما إذا حال الحول عنده مال وعليه دين هل يخصم الدين من هذا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم أرجحهما أنه لا يخصمه لأنه مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وكذا، لكن لو أنه سدد الدين قبل حلول الحول هذا لا إشكال. نعم.
شيخنا في هذه المسألة الماضية يعني هل يعتبر بحول الأب أو حول الأبناء بعد انتقال
إليه؟
في هذه المسألة الماضية هل يعتبر بحول الأب؟
لا، حول الأبناء. من اللي مالك؟ الأبناء. لا، انقطع ملك الأب خلاص
بعد الانتقال،
لكن حول. نعم.
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إذا توفيت المرأة قبل
ولديها مثلا صغار قصر مثلا.
ولديها صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب؟
طبعا. لماذا الزكاة؟ كما قلنا الزكاة متعلقة بالمال ليست متعلقة بالبدن، عشان نقول أهلية لابد أن يكون مميزا أو غير ذلك، هي متعلقة بالمال. نعم.
فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها علما بأن زوج هذه المرأة متوفى؟ أجاب رحمه الله تعالى:
فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها؟ نعم.
أجاب رحمه الله: أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الوارث لغيرهم أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم.
تمام. يعني هذه مسألة اللي هنا الأم تكون قد ماتت يعني، فهل يأخذ أولادها ميراثها من أبيها الذي مات؟ لا، ليس له، ليس له، إنما تكون التركة للأبناء، والأبناء يحجبون أبناء الأبناء. ومن هنا الوصية الواجبة حتى لو كان هو ولد ومات في حياة أبيه فإن أولاده ميرثون. ولهذا القول بالوصية الواجبة قول لا دليل عليه، لكن يمكن سبحان الله أن نستعيد عن هذا بالوصية المستحب، بل وربما نعطيهم أكثر من نصيب أبيهم كمان. يعني ممكن يكون أبوهم له الخمس لأنه واحد من خمسة، ممكن الجد يوصي له وصية مستحبة بما لا يتجاوز الثلث، يعني يكون أكثر كمان، فلا إشكال لأنهم غير ورثة فيوصي له. نعم، ترك التنبيه على هذا جعل الناس يقولون إيه خاصها مثلا صارت المشاكل كيف الوصية الواجبة، مع أنه يمكن أن احنا نستعيض عن هذا بالوصية المستحبة. نعم أيها عزاز، المال اللي في الحاسب يخرج عنه الزكاة، يخرج عليه الزكاة. نعم دين، أيا كان، لأن البضاعة صارت ملكا له، ده ماله عنده، إن حرقت يا له، إن ربحت ملايين فيا له، مال، بدل ما يضع مال في الخزنة وضع تجارة، وضع سلع، بل هذا أعظم من المال، المال ما يزيد، لكن السلع بتزيد. لكن قول من يقول بأنه لا تجري فيها الزكاة، يقول هذه زكاة الموسى، وهذا رجل عليه 100,000، وعنده تجارة 100,000، مثلا، فلو تأخرج زكاة أو كذا، يعني يكون قد أضر بمعنوي الزكاة جعل موسى وكذا، فهو يقول، واستدلوا بعض آثار، لكن الأقرب أنه يحل الزكاة توافر فيها شرطه، ولأن النبي ما كان يأمر عماله بأن يتحسسوا هذه الديون. نعم، والبعض يفرق بين المال الظاهر والمال الباطن، لكن هذا أقرب الأقوال. نعم، متى بلغ ايه؟ يعني ايه بلغ؟ هو بيشترط البلوغ؟ خلاص، دين دين دين، هو الصغير عليه ناظر، عليه ولي، ما في صغير بلا ولي. نعم، فإن إن جمعت ما في مشكلة، بس تخرج هذه الأموال الزكاة على الأعوام كلها.
سويل رحمه،
لكن هناك وجه يعني بنبحث فيه، وهو مسألة ايه؟ ان من شروط الزكاة ان يكون الانسان ملك المال ملكا تاما وملكا مستقرا وكذا. المجلس الحاسبي ان تذهب بالمال باختيارك شيء، وان مثلا تريد لكن نظامهم يمنع من ذلك، فهل ده هيكون متعارض مع كلمة اللي بيملكه ملكا مستقرا وكذا، وانا اصلا ممنوع من التصرف فيه، فبالتالي يكون زكاته مرة واحدة اذا قبض أو كذا؟ دي مسألة تحتاج يعني نظر واجتهاد. نعم،
سويل رحمه الله عن كشف المرأة وجهها،
إنما اللي عنده اختيار يسحب يطرق يعمل كذا وترك إلى هذا من باب الحفاظ على مال الولد، هذا يخرج الزكاة. نعم،
سويل رحمه الله عن كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال، فأجاب لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، ولهذا قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائما لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغ الحلم، وابن عشر في الغالب ليس من أنه يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشرة، ولكن في الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطا لأنه مراهق في هذا حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل 15 سنة، أو احتلم بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج.
الكلام أو الطفل الذي لم يظهر، كلام جرير. نعم،
وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل 15 سنة، أو احتلم بإنزال المني عن شهوة.
ولا 15 سنة كذا، 15 سنة ولا 15 سنة؟
لا، 15 سنة.
تمام، هذه خطأ مكتوب هنا.
أو احتلم بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن، قال جل وعلا في غير البالغين: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة: قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء للآية الكريمة. وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني حتى يتسنى للمرأة الحجاب عنهم والتحرز من نظرهم إليها. وإذا كان مراهقا فلتحتجب من باب الاحتياط لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى، ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم.
طيب هذا في الاستئذان على الأبوين وكذا، هذا يتعلق بالأولاد وملكة اليمين، إنما فيما يتعلق باحتجاب المرأة عن صغير الطفل الذي ليس ولدا لها ولا كذا، فالله قال في القرآن: أو الطفل الذين ظهروا على عورات النساء ما لم يبلغوا. فهنا الطفل الذين ظهروا على عورات النساء نرجع إلى كلام المفسرين في ذلك، فهل في هذا البلوغ؟ فإذا كان الذي الطفل إذا بلغ تحتجب المرأة، وأما إذا لم تبلغ لم يبلغ الطفل فللمرأة أن تظهر لكن الأولى هو الاحتجاب، الجواب عن ذلك لا. الطفل إذا ميز وصار يعرف حسنا من قبح وصار يصف فإنه يمنع، والأولى في ذلك والأقرب أننا نعمد إلى تمييز الشارع، فالشارع اعتبر ابن السابعة مميزا وعليه نعتبر ابن السابعة هنا هو المعتبر. اللهم إذا كان هذا مثلا بلغ السابعة ولكن أبله ما عنده تمييز، أو كان دون السابعة مثلا سنين لكن عنده تمييز ونباهة ووصف وجرب هذا منه فإنه يمنع من ذلك. نعم.
كلام الجرير.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يقول تعالى ذكره: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن فيظهروا عليهن لصغرهن، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وراء بإسناده عن مجاهد قوله على عورات النساء قال: لم يدروا ما ثم من الصغر قبل الحلم.
تمام.
وراء بإسناده هذا فقط الذي ذكر في الآية.
قال أعد أول قوله.
قال رحمه الله يقول تعالى ذكره: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن،
يعني ما عارف أن هذا عورة وكذا، لأن قول مجاهد يمكن أوضح من قول مجاهد. قال مجاهد لم يضرن.
روى بإسناده رحمه الله عن مجاهد قال: لم يدروا ما ثم من الصغر قبل الحلم.
تمام. طب هات كلام ابن كثير او احد. البغوي قال لم يعرفوا. البغوي قال: لم يعرفوا العورة من غيرها
من الصغر
من الصغر،
وهو قول مجاهد.
سبحان الله. نعم. وقيل هو هذا قول مجاهد. يبقى إذا ما يعرفون هذا، يعني ما يطلعون على أشياء يصفونها ولا يدرون عن وصف أو كذا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. نعم. ولهذا لا تظهر المرأة أمام هذا إذا كان يصف، يعني ممكن يصف الصغير هذا يقول هذه فلانة جميلة وهذا يحصل به مفسدة. ولهذا إذا المرأة نفسها منعت من أن تصف امرأة لرجال فمن باب أولى الأطفال، فالأطفال ما عندهم حكمة فممكن يصف الطفل هذا الأمر.
ابن كثير شيخنا.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرقيق.
جزا الله خير، هذا كلام واضح. نعم، إذن الولد الذي يصف ده جميلة ده لها كذا، لا هذا يمنع، وهذا كما قلنا حد إبا يبا نعتبر الأصل حده السابعة سن التمييز. إن وجد خلاف هذا أصغر لكن ناقد بصير خصوصا مع وسائل الإعلام اليوم والأشياء هذه والنباهة اللي ممكن تحصل الأولاد، أو كان أكبر من السابع لكن أبله، فحينئذ نعتبر السابعة هي الحد في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل بعد العصر إن شاء الله.
ولكلام شيخنا تتمة ابن كثير يقول وتعطفين في المشية وحركاتين، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخول على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء، فلا يمكن من الدخول على النساء.